الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من برنامج الدرس الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو الغاية القصوى في الكلام على آية التقوى للعلامة ابن الفاكهاني رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة ذو الفنون عمر بن علي ابن سالم اللخمي، يكنى بأبي حفص، ويعرف بتاج الدين، وبابن الفاكهاني. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 54 و600. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 34 و700، وقيل 31 و700، والأول أصح، وعليه فله من العمر حين موته 80 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، حملت مخطوطات الكتاب المتفرقة هذا الاسم الغاية القصوى في الكلام على آية التقوى، وبه ذكره الزركلي في كتاب الأعلام. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو الكلام على آية التقوى، وهي قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المقصد الثالث توضيح منهجه، رتب المصنف رحمه الله كتابه في 4 أطراف: أولها في حقيقة التقوى جملة وتفصيلا، وثانيها في تصريف لفظ التقوى واشتقاقه، وثالثها في الحث على التقوى والترغيب فيها، ورابعها فيما نقله أهل التفسير في الآية الكريمة، واستفتحه بذكر مراء رؤيت حملته على تصنيف الكتاب، وعول في كثير من كلامه على ما نقله عن أبي حامد الغزالي في هذا الباب، ولم يعتني بعزو المرويات وبيان درجاتها. نعم. شوف يمكن منفصل ولا رحمك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ العلامة أبو حفص عمر بن علي اللخمي عفى الله عنه: أخبرني الشيخ الفقيه الصالح المبارك أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبي إسحاق إبراهيم التونسي المعروف بحفيد العزاز رضي الله عنه ورحمه قال: سمعت غير مرة تارة في النوم وتارة في اليقظة من يقرأ قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولا أرى شخصه. ثم بعد ذلك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجامع الغربي بثار الإسكندرية في المسجد الذي داخله المعروف بعمر بن العاص رضي الله عنه، وهو يقول: قل لأحمد، يعني الشيخ الفقيه الصالح أبا العباس البجائي الشهير بالبرادعي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: فقلت: شفيتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني كنت أسمع ذلك ولا أرى القائل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك لسان الحق. ثم بعد ذلك رأيته صلى الله عليه وسلم وهو يقول: قل لأحمد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم بعد ذلك سمعت من يتلو الآية في مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه المذكور ولا أرى شخصه. ثم رأيت في الجامع المذكور رأس خيل، فقلت: كيف تكون الخيل في بيت الله تعالى؟ فقال: ذلك القارئ الذي لم أر شخصه ذاك جاء لكم. ثم بعد ذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الآية الكريمة، وكان ذلك في ليلة الخميس رابع عشر جماد الآخرة عام 1917. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأين أحمد؟ فقلت: ما زال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظرا رحمة الله تعالى. ثم سألته عمن كنت أسمع صوته ولا أرى شخصه، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك لسان الحق. ثم قال: وأين الشيخ أحمد؟ وإذا بالشيخ أبي العباس المذكور داخل من الباب الشرقي، عليه ثياب بيض، فجاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فجعل صلى الله عليه وسلم يده الكريمة على يده وقال له: اقرأ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قال له: اركب. فقال: اركب في الجامع يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اركب واقرأ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وسر لعمر بن الفاكهاني يفسرها لك. ثم انتبهت قلت: ثم جاء الرائي والمرئي له المذكوران فأخبراني بهذه المرأة المباركة، فقمت من فوري وصليت ركعتين وحمدت الله عز وجل وشكرته على ذلك، مع علمي أني لو شكرت الله عز وجل ألف ألف عام لم أؤدي بعض شكر هذه النعمة الجسيمة. ثم ذكرت له ما تفسير هذه الآية ما حضرني في ذلك الوقت. ثم خطر لي بعد ذلك أن أتكلم على هذه الآية الكريمة على طريق التبرك والتيمن، إذ وقعت الإشارة منه صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما تكلمت عليها وأكملتها بحمد الله تعالى وسمعها مني جماعة من الطلبة وغيرهم، وغيرهم رأى الرأي المذكور رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرم مكة الشريف ومعه الشيخان رضي الله عنهما، فقد طلبني فحضرت بين يديه صلى الله عليه وسلم، فلما رآني تبسم فظهر منه نور زائد على النور الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم، ثم ضمني إلى صدره الكريم وقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: قد سررت بك وبحديثك في تفسير تلك الآية، يعني قوله تعالى: ومن يتق الله الآية، فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا. فقلت الكلام على قول.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ديباجة كتابه هذا مرائن رؤيت حملته على تصنيفه استبشارا بها، وقد تضمن كلامه رحمه الله تعالى جملة من الأمور التي يحسن التنبيه عليها، منها ما ذكره رحمه الله تعالى بأنه سمع غير مرة تارة في النوم وتارة في اليقظة، وما يسمعه الإنسان في نومه هو من قبيل الرؤيا، وأما ما يسمعه الإنسان في حال يقظته من غير أن يرى متكلما يكلمه فهو على ثلاثة أقسام: أولها الهاتف الملكي بأن يهتف به هاتف من ملائكة الله عز وجل، ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم في إمداد المؤمنين في غزوة بدر بالملائكة، وفيه أن رجلا من المؤمنين سمع هاتفا يقول: أقدم حيزوم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من مدد السماء الثالثة. والثاني هاتف جني بأن يسمع الإنسان صوتا ولا يرى خيالا، ويكون الهاتف من الجن، كما هتفت الجن عند موت سعد بن عبادة رضي الله عنه فيما رواه عبد الرزاق والحاكم والطبراني في الكبير، وتلقاه أهل السير بالقبول أنهم سمعوا الجن يوم موت سعد بن عبادة رضي الله عنه وهم يقولون: قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده. والثالث هاتف بشري، كما اتفق لسارية رضي الله عنه إذ سمع وهو بالعراق صوت عمر رضي الله عنه يقول له: يا سارية الجبل يا سارية الجبل، كما رواه البيهقي في دلائل النبوة وغيره بإسناد حسن. وما عدا هؤلاء الثلاثة فإنه لا يثبت سماع صوته في الدنيا، فمن زعم أنه يسمع كلام الرب سبحانه وتعالى في حال اليقظة أو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يكلمه في اليقظة فهو صاحب دعوى كاذبة، ليس في القرآن والسنة ما يدل على صحة دعواه. وقد صنف جماعة من أهل العلم كتبا في الهواتف، منهم ابن أبي الدنيا والخرائط رحمهم الله. والمسألة الثانية ما في هذه القصة من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه بحليته التي كان عليها فقد رآه صلى الله عليه وسلم حقا. وثالثها أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فحدثه بشيء كان ما رآه من الرؤيا إنما هو على جهة الاستئناس والاستبشار بها والطمأنينة إليها إذا كانت موافقة للشريعة، وأما إذا كانت مخالفة لأمر الشريعة فإنه لا يلتفت إليها، فإن المنامات لا تثبت بها الأحكام كما هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وذكر أبو إسحاق الإسرائيلي في كتاب أدب الجدل وجها عند الشافعية في الاعتداد بها، واختار ابن دقيق العيد التفريق بين الأمر بأمر موافق للشريعة فيستحب مخالف للشريعة فلا يجوز له الشريعة فلا يجوز له أن يعمل به، وبين إذا أمر بأمر ليس مخالفا للشريعة فإنه يستحب له العمل به. والمختار أن المنامات لا تثبت بها الأحكام إلا منامات الأنبياء أو تلك المنامات التي أقرها الأنبياء، كما وقع هذا لعبد الله بن زيد رضي الله عنه إذ رأى قصة الأذان فأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها. المسألة الرابعة ما جاء في هذه القصة من قول الرائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لسان الحق، فإن لسان الحق له معنيان اثنان، أحدهما معنى لغوي والمراد به اللسان الذي تكلم بالحق، وهذا معنى صحيح إذا كان الكلام الذي تكلم به المتكلم موافقا للشريعة، والثاني معنى اصطلاحي جرى عليه أرباب التصوف وهو عندهم الإنسان الكامل المتحقق بمظهرية الاسم المتكلم كما ذكر الجرجاني في التعريفات. ولا ريب أن هذا الاصطلاح حادث باطل، والمعتمد هو المعنى اللغوي، والمؤمل في المصنف رحمه الله أنه كان يقصد المعنى اللغوي ولا يريد المعنى الذي اصطلح عليه هؤلاء القوم، وإنما ذكرناه تنبيها. والمسألة الخامسة قوله رحمه الله فقمت من فوري وصليت ركعتين، وصلاة الركعتين شكرا لله عز وجل أو ما زاد عليها فعل جائز، وأما السنة فهو أن يسجد الإنسان لربه عز وجل شكرا إذا بلغه ما يسره، ودل على جواز الصلاة عند ورود النعمة شكرا لله عز وجل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، وفي رواية لمسلم ويجزئ من ذلك ركعتين يرفعهما من الضحى. فدل هذا الحديث أن شكر نعمة الله عز وجل التي أجراها على العبد من تركيب أعضائه يكفي فيها شكرا صلاة ركعتين هما ركعة الظهر. ويدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما قيل له في صلاة الليل قال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. فدل هذان الحديثان على أن شكر النعمة يقع بالصلاة جوازا، وأما السنة فهو أن يسجد الإنسان شكرا لله عز وجل.
فقلت الكلام على قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يتعلق بأربعة أطراف، الأول حقيقة التقوى جملة وتفصيلا، الثاني في تصريف لفظ التقوى واشتقاقه، الثالث في الحث على التقوى والترغيب فيها، الرابع فيما نقله أهل التفسير في الآية الكريمة. الطرف الأول في حقيقة التقوى جملة وتفصيلا، أما جملة فهي عبارة عن امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. قال الغزالي رحمه الله تعالى التقوى في قول شيوخنا تبرئة القلب عن ذنب لم يسبق عنك مثله حتى يحصل للعبد من قوة العزم على تركه وقاية بينه وبين المعاصي. فأما تفصيلا فاعلم أن التقوى في القرآن الكريم تنطلق على ثلاثة أشياء، إحداها بمعنى الخشية والهيبة، قال تعالى وإياي فاتقون، فقال سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، والثاني بمعنى الطاعة والعبادة، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال ابن عباس رضي الله عنه اطيعوا الله حق طاعته، قال مجاهد هو أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. الثالث بمعنى تبرئة القلب عن الذنوب، وهذه هي الحقيقة في التقوى كما تقدم دون الأولين، ألا تؤدون الأولين؟ ألا ترى إلى قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ذكر الطاعة والخشية ثم ذكر التقوى، فعلمت بهذا أن حقيقة التقوى معنى غير الطمع من غير الطاعة والخشية، وهي تبرئة القلب عما ذكرنا. وقال الشيوخ رحمهم الله تعالى: منازل التقوى ثلاث: تقوى عن الشرك، وتقوى عن البدعة، عن الشرك وتقوى عن البدعة، وتقوى عن المعاصي الفرعية. فقد ذكرها سبحانه في آية واحدة، وهي قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. التقوى الأولى تقوى الشرك والإيمان في مقابلة التوحيد، والتقوى الثانية عن البدعة والإيمان المذكور معها إقرار السنة والجماعة، والتقوى الثالثة عن المعاصي الفرعية والإقرار في هذه المنزلة قابلها بالإحسان، وهو الطاعة والاستقامة عليها. فقد رأيت اشتمال الآية الكريمة على المنازل الثلاث، أعني منزلة الإيمان ومنزلة السنة ومنزلة استقامة الطاعة. فهذا ما قاله العلماء في بيان معنى التقوى. قال الغزالي رحمه الله: ووجدت التقوى بمعنى اجتناب فضول الحلال، وهو ما في الخبر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما سمي المتقون متقين لتركهم ما لا بأس به حذرا عما به بأس. فأحببت أن أجمع بين ما قاله علماؤنا وبين ما في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حدا جامعا ومعنا بالغا. فأقول: التقوى اجتناب ما تخاف منه ضررا في دينك. ألا ترى أنه يقال للمريض المحتمي أنه يتقي إذا اجتنب كل شيء يضره في بدنه من طعام وشراب وفاكهة وغيرها؟ ثم الذي يخاف منه في أمر الدين قسمان يخص الحرام والمعصية وفضول الحلال.
محض الحرام أي خطأ، محض الحرام.
ثم الذي يخاف منه في أمر الدين قسمان: محض الحرام والمعصية وفضول الحلال. لا سيما الثاني لأن الاستعمال لفضول الحلال،
هذه العبارة ليست صحيحة. محض الحرام والمعصية وفضول الحلال، احذفوا كلمة لا سيما وكلمة الثاني. وكلمة الاستعمال الصحيح أنها الاشتغال، فتكون العبارة محض الحرام والمعصية وفضول الحلال، لأن الاشتغال بفضول الحلال. نعم.
صلى الله. ثم الذي يخاف منه في أمر الدين تسمان محض الحرام والمعصية وفضول الحلال، لأن الاشتغال بفضول الحلال فيه يخرج صاحبه إلى الحرام وراحبه إلى الحرام ومحض العصيان، وذلك لشره النفس وطغيانها وتمرد الهوى وعصيانه. فمن أراد أن يأمن الضرر في أمر دينه اجتنب الخطر وامتنى عن فضول الحلال، حذرا أن يجره إلى محض الحرام على ما قاله صلى الله عليه وسلم لتركهم فضول الحلال، حذرا عن الوقوع في الحرام. فالتقوى البالغة الجامعة اجتناب كل ما فيه ضرر لأمر الدين، وهو المعصية والفضول، وهذا تفصيلها. فقد تحصل لك من ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تعريف التقوى جملة وتفصيلا، فبين رحمه الله تعالى معناها بادئ ذي بدء على الإجمال، ثم بين معناها على التفصيل فذكر رحمه الله تعالى أن معناها على الإجمال امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى فيه نظر، من جهة أن خطاب الشرع لا يقتصر على الخطاب الطلبي الجامع للأمر والنهي، بل خطاب الشرع يشتمل أيضا على الخطاب الشرعي الخبري الذي يقتضي التصديق. فالخطاب الشرعي يكون تارة طلبية ويكون تارة خبرية، فالطلبي يقتضي امتثال المأمور واجتناب المحظور. اخوان النسخة هذه اللي اخذتوها تراها نسخة احد الاخوان، فاذا انتهيتم جميعا ردوها جزاكم الله خير. كذلك ما ينبغي الانسان يقوم مشوش علينا. اقول فان الخطاب الشرعي ينقسم الى قسمين اثنين، احدهما خطاب شرعي خبري والاخر خطاب شرعي طلبي. وما ذكره هؤلاء من امتثال المأمور واجتناب المنهي إنما يقتصر على الخطاب الطلبي الشرعي دون الخطاب الخبري الشرعي. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك كلام الغزالي في بيان حقيقة التقوى، وفيه أيضا نظر من جهة اقتصاره على ترك الذنوب في معنى التقوى، والتقوى أشمل من هذا المعنى كما سيأتي. ثم بين معناها تفصيلا حيث ذكر أن التقوى تأتي في القرآن الكريم على ثلاثة معان، أحدها الخشية والهيبة، وثانيها الطاعة والعبادة، وثالثها تبرئة القلب عن الذنوب. وهذه المعاني الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قد ذكرها جماعة من المصنفين في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم وزادوا عليها، منهم الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز، وابن الجوزي رحمه الله تعالى في نزهة الأعين النواظر فزاد عليها معنيان اثنان، أولهما التوحيد كما في قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أي وحدوا الله. وثانيهما الإخلاص كما قال تعالى فإنها من تقوى القلوب. وهذه المعاني الخمسة التي ذكرها المصنفون في الوجوه والنظائر القرآنية ترجع جميعا إلى أصل واحد، وهو الأصل اللغوي لكلمة التقوى. فإن الأصل اللغوي لكلمة التقوى كما ذكر ابن فارس في مقاييس اللغة هو دفع شيء عن شيء بغيره، وكيف ما تصرف هذا اللفظ في القرآن جاء على هذا المعنى. وهذه الوجوه التي ذكرها المصنفون في علم الأشباه والنظائر القرآنية تكون المعنى المراد في تلك الآية مع رجوعها إلى أصلها اللغوي. وعامة ما يذكره المصنفون في هذا العلم يمكن إرجاعه إلى معنى واحد هو المعنى اللغوي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى منازل التقوى باعتبار ما ينبغي للعبد أن يتقي، فذكر أن منازل التقوى ثلاث، أولها التقوى الحاملة على ترك الشرك، وثانيها التقوى الحاملة على ترك البدعة، وثالثها التقوى الحاملة على ترك المعاصي الفرعية. وأحسن من هذا أن يقال إن منازل التقوى ثلاث، أولها التقوى الحاملة على ترك الشرك والكفر، وثانيها التقوى الحاملة على ترك الكبائر، وثالثها التقوى الحاملة على ترك الصغائر. ودل على هذا قول الله عز وجل وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فإن الله عز وجل ذكر في هذه الآية الأمور الثلاثة التي ينبغي على العبد أن يجتنبها، فأولها الكفر ويندرج فيه أعمال الشرك والكفر وأقواله، وثانيها الفسوق وتندرج فيه الكبائر قولا وعملا، وثالثها العصيان وتندرج فيها الصغائر، فتكون حينئذ منازل التقوى مرتبة على نسق هذه الآية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام الغزالي رحمه الله تعالى في اندراج معنى اجتناب فضول الحلال في التقوى، واستدل على ذلك بالحديث الذي ذكره بلفظ إنما سمي المتقون متقين لتركهم ما لا بأس به حذرا عما بأس به، وقد أخرجه قريبا من هذا اللفظ الترمذي وابن ماجه بسند ضعيف. وقد ذكر جماعة من أهل العلم هذا المعنى الذي ذكره الغزالي، منهم الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات، ولا ريب أن اجتناب فضول المباح مندرج فيما ينبغي أن يتقيه الإنسان، لما تقرر أن فضول المباح منهي عنه كما بينه أبو العباس بن تيمية الحفيد في مواضع من كتبه، فإن الإنسان إنما يجوز له أن يتمتع بالمباح، فإن زاد تمتعه بالمباح حتى أوصله إلى فضوله وهو القدر الزائد عن حاجته كان ذلك ممنوعا، لأن فضول المباح يجر الإنسان إلى المعصية ويوقعه في شراكها، فعاد هذا المعنى الذي ذكروه إلى ما سبق تقريره فيما ينبغي اتقاؤه واجتنابه. ثم بعد هذا الذي ذكرنا نقول قولا جامعا بيناه غير مرة، إن الصحيح في تعريف التقوى أن يقال إنها اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ربه بامتثال خطاب الشرع، وقولنا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ربه أصح من قول كثيرين اتخاذ العبد وقاية بينه وبين عذاب الله، فإن النقص الذي يلحق الإنسان ليس بوقوع العذاب فقط، بل إن الإنسان يلحقه نقص بفوات رفعة الدرجات والتجمل بحلى العبودية الكاملة، فلا يقتصر هذا الأمر على مجرد خشية العذاب، فالإنسان تلحقه حسرة يوم القيامة على ما فاته من عمل صالح وإن أدرك عند الله عز وجل مقاما حسنا. وقولنا بامتثال خطاب الشرع أصح من قول كثيرين بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، فإن الأوامر والنواهي هي بعض خطاب الشرع، كما عرفت أن خطاب الشرع تارة يكون خبريا يقتضي التصديق، وتارة يكون طلبيا يقتضي فعل المأمور وترك المحظور، فصار هذا الحد حدا جامعا مانعا وفق الصناعة المعروفة عند علماء الأصول والمنطق.
حركة هذا. غير أحمد غير هذا.
قد تحصل لك من ذلك أن التقوى على قسمين فرض ونفل، فالفرض ما تقدم من أنها تبرئة القلب عن شر لم يسبق عنك مثله بقوة العزم على تركه حتى يصير ذلك وقاية بينك وبين كل شر، والنفل ما نهي عنه نهي تعجيب وهو فضول الحلال كالمباحات المأخوذات بالشهوات، فالأولى فرض يلزم بتركها عذاب النار، والثانية تقوى خير وعدب يلزم بتركها الحبس والحساب والتعيير واللوم، فمن أتى بالأولى فهو في الدرجة الأدنى من التقوى وهي منزلة مستقيم الطاعة، ومن أتى بالأخرى فهو الدرجة العليا من التقوى وذلك منزلة مستقيم المباح. وإذا جمع العبد بينهما على اجتناب كل معصية وفضول فقد استكمل معنى التقوى وقام بحقها، وجمع كل خير فيها وهو الورع الكامل الذي هو ملاك أمر الدين، وذلك منزلة الأدب على باب الله عز وجل، فهذا معنى التقوى وبيانها، فهذا معنى التقوى وبيانها في الجملة، فافهموا موفقا. فإن قلت ففصل،
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أقسام التقوى باعتبار حكمها، فذكر رحمه الله تعالى أن التقوى تنقسم باعتبار حكمها إلى قسمين اثنين، أحدهما تقوى هي فرض، وهي التقوى التي تحجز العبد عن مخالفة المحظور، عن مخالفة المأمور، وتمنعه من مواقعة المحظور، وثانيها تقوى هي نفل، وهي التي تحمل العبد على فعل النوافل واجتناب المكروهات وفضول المباحات. نعم.
فإن قلت ففصل لنا الآن هذا المعنى في النفس واستعماله فيها، فإن الحاجة جاءت من هنالك لتعلم كيف نلجم هذه النفس بهذا المعنى الذي فصلت من حقيقة التقوى. فأقول أجل إنما تفصيله في أمر هذه النفس أن نقوم عليها بقوة العزم فنمنعها من كل فضول، فإذا فعلت ذلك كنت قد اتقيت الله تعالى في عينك وأذنك ولسانك وقلبك وبطنك وفرجك وجميع أركانك، وألجمتها بلجام التقوى. فمن أراد أن يتقي الله تعالى فليراعي هذه الأعضاء الخمسة، فإنهن الأصول، وهي العين فلا ترى بها إلا ما يحل، والأذن فلا تسمع بها إلا ما يحل، واللسان فلا تتكلم إلا في واجب أو مندوب، وإذا تساوى السكوت والكلام في الإباحة فالسنة اختيار السكوت، لأن الكلام بالمباح قد يؤدي إلى المكروه والمحرم، والقلب والمراعاة فيه بعد اعتقاد التوحيد والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة الصدق والإخلاص والتواضع لله تعالى والحب لله تعالى والبغض فيه. ففي الحديث إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قلت وهو محل نظر الرب سبحانه وتعالى ومتعلق التكليف. وفي الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وأنسابكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونعني بالقلب هنا المعنى القائم بهذا، بل المعنى القائم بهذه اللحمة الصنوبرية للحمة نفسها، إذ هي وغيرها من لحم الجسد سواء، ولكن الله سبحانه خصها بسر أو دعاه فيها. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. والبطن فلا يدخله حرام ولا شبهة إلا عند الاضطرار على تفصيل عند العلماء. فإذا صمت هذه الأعضاء الخمسة عن كل ما تخاف منه ضررا في أمر الدين من معصية وحرام وفضول وإسراف، من حلال رجونا أن تكفي سائر أركانك، وكنت قد قمت بالتقوى الجامعة لجميع بدنك لله عز وجل، فرعها حقها إن كنت مشمرا في أمر دينك. هذا على الجملة في أمر هذه الأعضاء الخمسة. وإن أردت التفصيل فعليك بكتاب القوت والإحياء للغزالي، وكتب الحارث المحاسبي وما أشبهها، والله المستعان.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تفصيل ما تقدم مما يحصل به اتقاء الشرك والبدعة والعصيان، وبين أن مرد ذلك إلى هذه الحواس الخمس، العين والأذن واللسان والقلب والفرج، وأن العبد إذا حبسها عن المحظور وأرسلها في المأمور حصلت له التقوى، فلا يرسل عينه ولا أذنه ولا لسانه ولا قلبه ولا فرجه إلا في مأمور، ويجب عليه أن يحجزها ويجب عليه أن يحجزهن عن كل محظور، فلا يرى بعينه إلا ما أحل الله، ولا يسمع بأذنه إلا ما أحل الله، ولا يتكلم إلا في واجب أو مندوب. وإذا تساوى السكوت والكلام فإن السكوت والصمت هو السنة، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فدل هذا الحديث على أن الكلام إذا تساوى طرفاه فإن السنة أن يسكت الإنسان عنه. والتقوى في القلب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد توحيد الله والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتجمل الإنسان بالصدق والإخلاص والتواضع لله والحب لله تعالى والبغض فيه، وهو محل نظر الرب، فإن الله عز وجل لا ينظر من عبده إلى جسمه وصورته، وإنما ينظر إلى قلبه وعمله. ولهذا فإن سمة المؤمنين العناية بقلوبهم وأعمالهم، وعنوان المنافقين العناية بمظاهرهم وأموالهم، كما قال الله عز وجل في نعتهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. فقوله تعالى تعجبك أجسامهم إشارة إلى حسن صورهم، وقوله تعالى وإن يقولوا تسمع لقولهم إشارة إلى امتلاكهم الأموال، وأنهم ممن يجاب ويسمع قوله وليسوا ممن يدفع بالأبواب ثم نبه رحمه الله تعالى أن المراد بالقلب ليس اللحمة الصنوبرية، وإنما المعنى القائم فيها والمراد بالمعنى القائم ما أشار الله عز وجل إليه بالفقه، كما في قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. فإن القلب آلة للفقه، كما أن العين آلة للبصر، والأذن آلة للسمع. فإذا صان الإنسان هذه الأعضاء الخمسة عن محرم حرمه الله عز وجل، وفضول مباح لا ينتفع به، ومكروه يضعف عبوديته، فإنه عند ذلك يكون قد جمع التقوى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن تفصيل هذه الجملة يوجد في كتاب القوت لأبي طالب المكي، وكتاب الإحياء لأبي حامد الغزالي، وكتب الحارث المحاسبي، وكتب هؤلاء القوم غفر الله لهم لا ينصح بقراءتها في عوام الناس ومجامعهم وعند المبتدئين من طلبة العلم، وإنما يقرأ فيها من رسخت قدمه في معرفة طريقة أهل السنة في السلوك وتهذيب النفس ومعرفة عقائدهم رحمهم الله تعالى. وقد عظم نفير أهل العلم على هذه الكتب، ولا سيما كتاب الإحياء، حتى إن المالكية من أهل المغرب قد أحرقوه مرارا لما فيه من العقائد الفاسدة والأحاديث الواهية، كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء. وقد كان أهل هذه البلاد مستغنين بحمد الله عز وجل بكتب قل من بعدهم في طبقة هذا العصر العناية بها، وهي كتب الزهد، ولا سيما كتاب الزهد للإمام أحمد، فقد كان يقرأ في الدروس العامة وفي مساجد العلماء الكبار على المصلين. فينبغي أن يعتني طالب العلم بالقراءة في كتب الزهد، ككتاب الزهد للإمام أحمد، وكتاب الزهد لأبي داود السجستاني، وكتاب الزهد لابن أبي عاصم، وكتاب الزهد لوكيع بن الجراح، وكتاب الزهد الكبير للبيهقي، فإن كتب هؤلاء العلماء من السلف الأول أنفع وأمتع وأولى من القراءة في كتب أبي حامد الغزالي وأبي طالب المكي والحارث المحاسبي فضلا عن غيرهم من أهل العصر. نعم.
الطرف الثاني في تصريف لفظ التقوى واشتقاقه، فنقول والله الموفق إن التقوى مشتقة من الوقاية، والأصل فيها وقاية النساء التي تستر فيها المرأة رأسها لتقيها من غبار وحر وبرد ونحو ذلك بكسر الواو، وقد تفتح والوقاء والوقاء ما وقيت به شيئا، ومن ذلك قولهم فرس واق إذا كان يهاب المشي من وجع يجده في حافره. فأصل تقوى على هذا وقويا أبدلت الواو وقوى أبدلت الواو كما أبدلت في تراث كما أبدلت في تراث وتخمة وتكاء، والأصل وارث ووخر ووخمة ووكاء، وكذلك التقايد كما أبدلت في تراث وتخمة وتكاء
تراث من علم الصرف في تراث وتخمة وتكاء
والأصل وراث ووخمة ووكاة، وكذلك التقى يتقي أصله أو تقى على افتعل. فقلبت الواو ياء الانكسار ما قبلها وابدلت فيهما التاء وادغمت، فلما كثر استعماله على لفظ الافتعال توهموا أن التاء من نفس الحرف فجعلوه تقى يتقي بفتح التاء فيهما، ثم لم يجدوا له مثالا في كلامهم يلحقونه به فقالوا تقى يتقي مثل قبل تقى يتقي
فجعلوه يتقى يتقي
بفتح التاء فيهما، ثم لم يجدوا له مثالا في كلامهم يلحقونه به فقالوا تقى يتقي مثل قضى يقضي. ويقول في الأمر التقي وللمرأة تقي، ومن ذلك قوله زيارتنا نعمان لا تقطعنها تقي الله فينا والكتاب الذي تتلواه.
انكسر البيت. الكتاب الذي تتلوه. لا بدونها غلط، هذا الطبع غلط.
تقي الله فينا والكتاب الذي تتلوه. نبني الأمر على المخفف فاستغني بنى الأمر على المخفف فاستغنى عن الألف فيه بحركة الحرف الثاني في المستقبل والتقوى والتقي واحد، والتقى التقية والتقى التقية يقال التقية وتقاة. قال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة والتقي المتقي، فالمتقي قد جعل بينه وبين المعاصي وقاية تحول بينه وبينها من قوة عزمه على تركها وتوقين قلبه على ذلك، فلذلك قيل له متق رزقنا الله ذلك وأعاننا عليه بمنه ولطفه آمين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الطرف مسألتين اثنتين، إحداهما اشتقاق لفظ التقوى، فبين أن لفظ التقوى مشتق من الوقاية والأصل فيها وقاية النساء، وهي ما تلبسه المرأة لتستتر بها من غبار أو حر أو برد. والمسألة الثانية تصريف هذه الكلمة، فبين أن أصل هذه الكلمة هو وقوى على وزن فعل، فأبدلت فاؤها تاء وأبدلت لامها واوا فصارت تقوى. وقد تكلم أهل العلم في تصريف التقوى على غير هذا الوجه في أقوال تنظر في مطولات كتب أهل اللغة.
نعم.
الطرف الثالث في الحث على التقوى والترغيب فيها، اعلم أن التقوى كنز عزيز بين ظفرت به، فكم
فلئن ظفرت به الغرض.
اعلم أن التقوى كنز عزيز، فلئن ظفرت به فكم تجد فيه من جوهر شريف وخلق نفيس وخير كثير.
وعلق نفيس، وعلق نفيس، العلق هو الشيء الكريم العظيم.
فكم تجد فيه من جوهر شريف وعلق نفيس وخير كثير ورزق كريم وغنم جسيم وملك عظيم. قال الغزالي: فكأن خير الدنيا والآخرة جمعت تحت هذه الخصلة التي هي التقوى. تأمل ما في القرآن من ذكرها، فكم علق بها من خير، وكم وعد عليها من ثواب، وكم أضاف إليها من سعادة. من ذلك المدح والثناء. قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ومنها الحفظ والحراسة من الأعداء. قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومنها التأييد والنصرة. قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. وقال أن الله مع المتقين. ومن النجاة من الشدائد والرزق من الحلال. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب على ما سيأتي به تفسير الآية. ومنها إصلاح العمل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ومنها غفران الذنوب. قال الله تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم. ومنها محبة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله يحب المتقين. ولو لم يكن في التقوى إلا هذه التي هي محبة الله تعالى لكفت عما عداها. ومن القبول. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ومنها الإكرام والإعزاز. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومنها البشارة عند الموت. قال الله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومنها النجاة من النار. قال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا. وقال الله تعالى: وسيجنبها الأتقى. ومن الخلود في الجنة. قال الله تعالى: أعدت للمتقين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما للتقوى من أثر حميد في الدنيا والآخرة. وقد عد رحمه الله تعالى من ثمار التقوى 14 ثمرة من ثمارها. وقد زاد عليه الفيروز أبادي رحمه الله تعالى في بصائر ذوي التمييز، فذكر 27 ثمرة من ثمار التقوى. ومن جملة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من ثمار التقوى المدح والثناء، فإن الله عز وجل مدح من اتقى فقال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالمتقي صاحب عزيمة ماضية وهمة نافذة. ومن ثمار التقوى الحفظ والحراسة من الأعداء، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس تقوى حصل له أكمل الحفظ والحراسة، فقيل له: والله يعصمك من الناس. ومنها التأييد والنصرة، كما قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمراد بهذا المعية الخاصة كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى، فإن الله عز وجل يكون مع المتقين معية خاصة يحوطهم وينصرهم ويؤيدهم. ومن ثمار التقوى النجاة من الشدائد والرزق من الحلال، كما دلت عليه آية التقوى التي قصدها المصنف رحمه الله تعالى بالتصنيف. ومنها إصلاح العمل، فإن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل أصلح الله عز وجل له عمله وأعانه عليه. ومنها غفران الذنوب، كما قال تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم. والمراد بالمغفرة كما ذكر أبو العباس بن تيمية الحفيد وقاية العبد شر ذنبه، وما يذكره كثير من المصنفين بأن المغفرة هي ستر الذنب أمر قاصر، بل المغفرة تشتمل على ما هو أعلى من ذلك، فيستر على العبد ذنبه ويزاد عليه بأن يمحى عنه أثره، فلا يلحقه في ذلك بعد توبته أثر في الدنيا ولا في الآخرة. ومنها محبة الله عز وجل، كما قال الله تعالى: إن الله يحب المتقين. وليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله. وقد دلت الأدلة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بأكثر من 100 دليل على أن الله عز وجل يحب ويحب. ومنها القبول، قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وهذه الآية لا تدل على ما ترجم به المصنف، وإنما الصحيح أن يقال إن من ثمرات التقوى التقبل، فإن التقبل شيء غير القبول، والتقبل هو المرتبة العظمى من قبول العمل، وذلك أنه يشتمل على صحة العمل والإثابة عليه ومحبة الله عز وجل ورضاه عن عبده. ولهذا لم يأتي قط في دعاء الأنبياء: ربنا اقبل منا، وإنما جاء في دعاء الأنبياء: ربنا تقبل منا. فالدعاء الكامل أن يقول الإنسان: اللهم تقبل مني، ولا يقول: اللهم اقبل مني. فإن قول الإنسان: اللهم اقبل مني، لا يتعدى تصحيح العمل والإثابة عليه، وأما قوله: اللهم تقبل مني، فإنه يزيد على تصحيح العمل والإثابة عليه بأن يحب الله عز وجل عبده ويرضى عنه. ومن ثمرات التقوى إكرام الله عز وجل وإعزاده للمتقي، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومنها البشارة في الدنيا والآخرة، لا عند الموت فقط كما ذكر المصنف، فإنه استدل بآية سورة يونس وفيها عموم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وبشراهم في الدنيا بالرؤية الصالحة، وبشراهم في الآخرة بما يقع لهم من الكرامة، كما قال الله عز وجل: يوم لا يحزنهم الفزع الأكبر، وقال: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في آية أخرى. ومن ثمار التقوى النجاة من النار، كما قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا، وقال تعالى: وسيجنبها الأتقى. ومن ثمار التقوى أيضا الخلود في الجنة والتكرم بما فيها من النعيم، وأعلاها رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. وهناك ثمار كثيرة، كما سلف التنبيه على أن الفيروز أبادي في البصائر ذكر 27 ثمرة من ثمار التقوى. وأنا أسألكم عن ثمرة أريدكم أن تأتوا بدليله، وهي العلم الذي تجلسون في طلبه. فما الدليل على أن التقوى تورث العلم؟
آية الأنفال تقصد: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وغيرها آنية. سم لا نبي التقوى سمع إيه هذا نفس الأخ نيات. طيب، الآن ذكرت آيتين: آية البقرة وآية الأنفال. آية البقرة: واتقوا الله ويعلمكم الله. من الذي يرى منكم أن هذه الآية تدل على ذلك؟ ما في أحد؟ طيب، طيب وآية الأنفال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الأقل هم الصحيح. الآية سورة البقرة قد آية سورة البقرة قد أخطأ من ظن أنها تدل على هذا المعنى، كما نبه على ذلك أبو حيان الأندلسي في كتاب البحر المحيط وابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، فإن الواو في قوله تعالى ويعلمكم الله استئنافية وليست عاطفة، فمعنى الآية واتقوا الله ويعلمكم الله ما تتقون. وأما آية الأنفال فهي الحجة في هذا المعنى، فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني ما تفرقون به بين الحق والباطل، كما جاء عن محمد بن إسحاق واختاره ابن كثير في تفسيره. وهذا التفسير الخاطئ منتشر عند كثير من الناس، هم يظنون أن آية سورة البقرة تدل على هذا المعنى، وهذه الآية لا تدل على هذا المعنى، فإن تفسيرها واتقوا الله ويعلمكم الله ما تتقون، وليس تفسيرها واتقوا الله فيعلمكم الله ويزيدكم بسبب تقواكم، فإنما يدل على هذا المعنى آية الأنفال. نعم.
تنبيه اعلم أن مدار العبادة المطلوبة للعبد على ثلاثة أشياء، أحدها التوفيق والتأييد أولا وهو للمتقين كما قال الله تعالى واعلموا أن الله مع المتقين، الثاني إصلاح وإتمام التقصير وهو للمتقين قال الله تعالى يصلح لكم أعمالكم، الثالث قبول العمل وهو للمتقين قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. فقد علمت أن مدار العبادة كلها على هذه الأصول الثلاثة، التوفيق أولا حتى يعمل، ثم الإصلاح للتقصير حتى يتم، ثم القبول إذا تم، فكلها للمتقين. وهذه الثلاثة يتضرع فيها العابدون إلى الله تعالى ويسألونه فيقولون ربنا وفقنا لطاعتك وأتمم تقصيرنا وتقبل منا، فقد وعد الله ذلك كله على التقوى وأكرم بها المتقي سأل أو لم يسأل. فعليك أيها الأخ بالتقوى إن أردت سعادة العبد في جوار رب العالمين في مقعد صدق عند مليك.
لا تسرقون جزاكم الله خير. نعم.
في مقعد صدق عند مليك مقتدر ولا غاية بعد ذلك. ولقد أحسن القائل من عرف الله فلم تغنه معرفة الله فذاك الشقي، ما يصنع العبد بعز الفناء والعز كل العز للمتقي. وكتب على بعض
ما يصنع العبد بعز الغنى
صلى الله عليه، ما يصنع العبد بعز الغنى والعز كل العز للمتقي. وكتب على بعض القبور أيها النفس فاسمعي لمقال الهدوء وعي، ليس زاد سوى التقى فخذي منه أو دعي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جلالة التقوى من وجه آخر، فبين رحمه الله أن مدار العبادة التي تطلب من العبد على ثلاثة أشياء، أولها التوفيق والتأييد حتى يتيسر العمل للعبد، وثانيها إصلاح العمل وإتمام تقصيره، وثالثها تقبل العمل، وكل هذه إنما تكون للمتقين كما قال الله عز وجل في الأول واعلموا أن الله مع المتقين، وقال الثاني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، وقال في الثالث إنما يتقبل الله من المتقين. ومن لطيف المعنى أن هذه الأمور الثلاثة دعا بها إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالتوفيق للعمل في قولهما وأرنا مناسكنا، وإصلاح العمل في قولهما وتب علينا،
وتقبل العمل في قولهما ربنا تقبل منا،
ثم تأمل أصلا واحدا وهو هب أنك تعبت جميع عمرك في العبادة وجاهدت وكابدت حتى حصل لك ما شئت منها، أليس ذلك كله متوقفا على القبول؟ وإلا كان هباء منثورا، وقد علمت أن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فرجع الأمر كله إلى التقوى. ولذلك روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الدنيا ولا أعجبه أحد إلا ذو تقى. وعن قتادة رحمه الله مكتوب يا ابن آدم اتق الله ولم حيث شئت. وعن عامر بن قيس رحمه الله أنه بكى عند موته وكان يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة، ثم يأتي إلى فراشه فيقول يا مأوى كل سوء، فوالله ما رضيتك لله طرفة عين.
فوالله ما رضيتك، يعني نفسه.
يا مأوى كل سوء، والله ما رضيتك لله طرفة عين. فقيل له ما يبكيك؟ فقال قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. قد قال بعض المريدين لشيخه أوصني، فقال أوصيك بما أوصى الله به الأولين والآخرين، وهو قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال الغزالي رحمه الله تعالى أليس الله سبحانه أعلم بصلاح العبد من كل أحد؟ ولو كانت في العالم خصلة هي أصلح للعبد وأجمع للخير وأعظم للأجر وأجل في العبودية وأعظم في القدر وأولى بالحال وأنجح في المال من هذه الخصلة التي هي التقوى، لكان الله سبحانه أمر بها عباده وأوصى خواصه بذلك لكمال حكمته ورحمته. فلما أوصى بهذه الخصلة الواحدة جميع الأولين والآخرين من عباده بذلك آخرين من عباده بذلك واقتصر عليها، علمنا أنها الغاية التي لا يتجاوز عنها ولا يقتصد دونها، وأنه عز وجل قد جمع نصح ودلالة وإرشاد وتنبيه وتأديب وتأديب وتعليم وتهذيب في هذه الوصية الواحدة كما يليق بحكمته ورحمته. فعلمنا أن هذه الخصلة التي هي التقوى، وأنه عز وجل قد جمع نصح ودلالة وإرشاد وتنبيه وتأديب.
ما في مضافة عشان مضاف إليه شعر بنصح. مفعول به. طيب مكتوبة الآن نصح بهذه الصورة، كتابتها صحيحة أم خطأ؟ شو تصير؟ قد جمع نصحا، نصحا مفعول به منصوب أم مجرور أم مرفوع؟ منصوب. قد جمع نصحا ودلالة وإرشادا وتنبيها وتأديبا وتعليما وتهذيبا. إذن هذه الكتابة صحيحة أم خطأ؟ همسة صحيحة؟ لماذا؟ نعم ما اسمع. انا عارف انها حذفت الالف وكتبت وجه. احسنت. هذا صحيح، يكتب على هيئه المرفوع ولكنه يقرا منصوبا على لغه ربيعه. الآن كثير من المحققين وأشباههم يأتي إلى مثل هذا ويقول هذا خطأ، ويقع هذا الكلام جماعة من الأجلة في الشافعي رحمه الله تعالى، فإن كتبه تجد المنصوب فيها قد كتب على صورة المرفوع، فهذا صحيح على لغة ربيعة.
وأنه عز وجل قد جمع نصحا ودلالة وإرشادا وتنبيها وتأديبا وتعليما وتهذيبا في هذه الوصية الواحدة كما يليق بحكمته ورحمته. فعلمنا أن هذه الخصلة التي هي التقوى هي الجامعة لخيري الدنيا والآخرة الكافية لجميع المهمات المبلغة إلى أعلى الدرجات بالعبودية. وهذا أصل لا مزيد عليه، وفيه كفاية لمن أبصر النور واهتدى وعمل بذلك فاستغنى، والله تعالى ولي الهداية والتوفيق.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تعظيم التقوى بما ذكره في التأمل في قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. فإن الإنسان قد يعمل طول حياته ثم لا يتقبل الله عز وجل منه لأنه لم يكن من أهل التقوى. ومن هنا كان السلف رحمهم الله تعالى يعظمون شأن هذه الآية. قال ابن عمر رضي الله عنه: لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين لقلت إني من أهل الجنة، فإن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال فضالة بن عبيد رضي الله عنه: لأن يقبل الله مني مثقال حبة من خردل من تقوى أحب إلي من الدنيا وما عليها. ثم قرأ قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. والحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في تعظيم التقوى حديث مخرج في مسند أحمد بسند ضعيف. وقول قتادة رحمه الله: مكتوب يا ابن آدم اتق الله ونم حيث شئت، إذا وجدت في كلام السلف قولهم مكتوب فاعلم أنهم يريدون الكتاب الأول وهي الكتب السابقة التي أنزلت على الأنبياء كالتوراة والإنجيل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قصة عامر بن قيس رحمه الله أنه بكى عند موته مع ما كان عليه من كثرة العمل الصالح، وقد كان يصلي لله في اليوم والليلة 1000 ركعة. فلما قيل له: ما يبكيك؟ قال: قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وذكر ابن جرير الطبري في تفسيره عند هذه الآية أن عامر بن عبد الله العنبري رحمه الله تعالى لما حضرته الوفاة بكى بكاء شديدا، فقيل له: وما يبكيك وقد كنت وكنت؟ وذكر له عمله الصالح، فقال: كيف لا أبكي وأنا أسمع قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الوصية التي أوصى بها أحد الشيوخ بعض أصحابه. وتقدم أن لفظ المريد يأتي على معنيين اثنين، أحدهما معنى لغوي وهو المتصف بالإرادة من الناس فيقال له مريد إذا توجه إلى عمل وقصده، والثاني معنى اصطلاحي وهو معنى تراد به مرتبة من مراتب السالك إلى الله عز وجل عند المتصوفة. وقد ذكر ابن عاصم الصغير رحمه الله في كتابه العجاب جنة الرضا أنه رأى العلامة أبا إسحاق الشاطبي صاحب الاعتصام والموافقات في المنام، فقال له: أوصني. فقال اتق الله واخشى. فلما أصبح غدا إلى شيخه أبي عبد الله المجاري فقص عليه الرؤيا وما رآه من حلية الشخص الذي ذكره، وكان أبو عبد الله قد أدرك الشاطبي فصدقه في رؤياه، ثم قال: أعجب من هذا أنني قصدت الشاطبي رحمه الله فسألته الوصية فقال لي: قد أوصاك الله من قبلي. ثم تلا قول الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نعم.
الطرف الرابع فيما نقله أهل التفسير في الآية الكريمة عن
لحظة، من اللي عنده جنة الرضا؟ هذا كتاب عظيم جدا. نعم.
الطرف الرابع فيما نقله أهل التفسير في الآية الكريمة يعني قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الثعلبي عن قال عكرمة والشعبي والضحاك: من يطلق للسنة يجعل له مخرجا إلى الرجعة ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا يرجو ولا يتوقع. قلت فكأن المعنى: ومن يتق الله فيطلق للسنة ولم يضار المعتدة ولم يخرجها من مسكنها واحتاط فأشهد، يجعل له مخرجا كما في شأن الأزواج من العموم والوقوع في المضايق ويفرج عنه فيرزقه من حيث ويفرج عنه ويرزقه من حيث لا يحتسب إن أوفى المهر وعد الحقوق والنفقات. قال الزمخشري: ويجوز أن يكون ذلك استطرادا لما ذكر ذلك يوعظ به. معنى: ومن يتق الله يجعل له مخلصا من غموم الدنيا والآخرة. قال الثعلبي: قال أكثر المفسرين: نزلت هذه الآية في عوف بن مالك الأشجعي، وذلك أن المشركين أسروا ابنا له سمى سالما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، العدو أسر ابني وشكى إليه أيضا الفاقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمسى عند آل محمد إلا مد، فاتق الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ففعل الرجل فبيناه وفي بيته أتاه ابنه وقد غفل العدو فأصاب إبلا وجاء بها إلى أبيه وكان فقيرا. قال الكلبي في رواية يوسف بن بلال: قدم المدينة ومعه 50 بعيرا. وروى بإسناده إلى ابن عباس قال: جاء عوف بن مالك إلى أشتعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني أسر العدو وجزعت الأم، فما تأمرني؟ قال: أمرك وإياها أن تستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فانصرف إليها فقالت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالت: نعم ما أمرك به. فجعل يقولان ذلك فتغفل العدو فاستاق غنمه فجاء بها إلى أبيه وهي 4000 شاة. فنزلت: ومن يتق الله يجعل له مخرجا يعني في ابنه ويرزقه من حيث لا يحتسب ما ساق من الغنيمة. وقال مقاتل: أصاب غنما ومتاعا فرجع إلى أبيه. فانطلق أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر وسأله: أيحل له أن يأكل مما أتاه به ابنه؟ فقال له: مما أتاه به ابنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وروى الثعلبي أيضا بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: مخرجا من مهمات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة. فقال ابن مسعود:
مخرجا من شبهات الدنيا. هذا خطأ.
قال: مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة. وقال ابن مسعود ومسروق يجعل له مخرجا وهو أنه يعلم أنه من قبل الله وأن الله هو رازقه وهو معطيه وواهبه. وقال الربيع بن خيثم يجعل له مخرجا من
خيثم ولا خيثم ربيع بن خثيم
وقال الربيع بن خثيم يجعل له مخرجا من كل شيء ضاق على الناس. وقال أبو العالية مخرجا من كل شدة. وقال الحسن مخرجا مما نهاه عنه. وقال الحسن بن الفضل ومن يتق الله في أداء الفرائض يجعل له مخرجا من العقوبة ويرزقه الثواب من حيث لا يحتسب. وقال الصادق يرزقه من حيث لا يحتسب يعني يبارك له فيما آتاه. وقال سهل ومن يتق الله باتباع السنة يجعل له مخرجا من عقوبة البدع ويرزقه الجنة من حيث لا يحتسب. وقال عمرو بن عثمان الصدفي ومن يقف عند حدوده ويجتنب معاصيه يخرجه من الحرام إلى الحلال ومن الضيق إلى السعة ومن النار إلى الجنة. وقال أبو سعيد الخراز ومن يتبرأ من حوله وقوته بالرجوع إليه يجعل له مخرجا مما كلفه بالمعونة له. وقال علي بن صالح يجعل له مخرجا يقنعه برزقه. وقيل ومن يتق الله في الرزق وغيره بقطع العلائق يجعل له مخرجا بالعلائق يجعل له مخرجا بالكفاية ويرزقه من حيث لا يحتسب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين تتعلقان بالآية، إحداهما سبب نزولها. جاءت فيها روايات عدة ساقها المصنف رحمه الله تعالى لا تروى بإسناد يثبت ولا يصح في سبب نزول هذه الآية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية تفسير هذه الآية، فذكر رحمه الله تعالى جملة من النقول عن الصحابة فمن بعدهم في تفسيرها. وأحسن ما جاء في تفسير هذه الآية أن قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا من كل ضيق في الدنيا والآخرة، كما ثبت هذا عن ابن عباس واختاره ابن القيم في مدارج السالكين وابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. فكل أمر يلحق الإنسان فيه شدة وضيق في دنياه أو أخراه يندفع بالتقوى، فمن اتقى الله عز وجل جعل له في ذلك مخرجا. نعم.
وروى الثعلبي بإسناده إلى أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فما زال يقولها ويعيدها.
هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سياقة المصنف نظر من وجهين. أولهما أن الحديث من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وليس من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وثانيهما أن المصنف رحمه الله تعالى قد عزى هذا الحديث لما ذكره إلى الثعلبي في تفسيره وهذا الحديث هو عند من هو أشهر من الثعلبي، فقد أخرجه ابن ماجه في سننه. وقاعدة التخريج تقتضي تقديم العزو إلى ابن ماجه، فإن ما خرج في الأصول المشهورة أولى بالتقديم من عزوه إلى أصول غير مشهورة. وقاعدة التخريج تدور على تقديم أحد شيئين، أولهما
التقديم بالقدر، وثانيهما التقديم بالسن. فمثلا إذا وجدنا حديثا قد أخرجه البخاري وقد أخرجه ابن ماجه، فالعزو إلى ابن ماجه أولى أم إلى البخاري؟ لماذا؟ تقديما بالقدر، فإن صحيح البخاري أعظم وأعلى من سنن ابن ماجه. وإذا وجدنا حديثا قد خرجه ابن مردويه في تفسيره وابن المنذر في تفسيره، فإننا نعزوه إلى ابن المنذر أم إلى ابن مردويه؟ إلى ابن المنذر، لأنه أقدم في السن، فإن وفاته كانت قبل وفاة ابن مردويه رحمه الله تعالى بسنين كثيرة. ويضبط هذه القاعدة هذا البيت: وقدم العزو إلى من قدم في القدر أو في سنه تقدم. نعم، الفوضى الثانية تعيدونها أنتم وأعيدها أنا. من يعيد البيت؟ سم. بس المفروض تقولها بدون ما تناظر الورق. وقدم العزو إلى من قدم في القدر أو في سنه تقدم. نعم.
قال: وحكي أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ولني مما ولاك الله. فقال: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. فقال: إنا لا نولي من لا يقرأ القرآن، فانصرف فاجتهد حتى تعلم القرآن. فاجتهد حتى تعلم القرآن رجعا إلى عمر فيوليه عملا. فلما تعلم القرآن تخلف عن عمر فرآه ذات يوم فقال: يا هذا هجرتنا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لست ممن أهجر، ولكني تعلمت القرآن فأغناني الله عن عمر وعن باب عمر. قال: وأي آية أغلتك؟ قال: قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وروى الثعلبي بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا ما أردنا من الكلام على هذه الآية الكريمة.
هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عزوه إلى الثعلبي قصور، فإن الحديث مخرج في سنن أبي داود وابن ماجه، فالعزو إليهما أولى كما عرفت سابقا. نعم.
والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا، وصلواته وسلامه على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ورضي عنه: فرغتها يوم الخميس صلاة الظهر 22 من جماد الآخرة عام 1970، ولسان حالي يقول: وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابك يسطع.
ختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته هذه بالإجراء على نفسه، لأنه تكلم في هذا الباب مع ما عليه حاله رحمه الله تعالى، وإنما جره إلى هذا الكلام تخلصه من العجب والرياء. وقد وقع هذا في كلام جماعة من أهل العلم، منهم ابن القيم في طريق الهجرتين وتلميذه أبو الفرج ابن رجب، فإنهما تكلما عن بعض المسائل التي تنال بالذوق والوجد من أحوال القلوب وكمالاتها، ثم اعتذرا عن كلامهما مع قصور حالهما فيما يخبران عن نفسيهما، وإنما قال هذا تواضعا وإلا فإن المتكلم في العلم لا يخلو من نقص، ولكنه يرجو من ربه سبحانه وتعالى أن يكمل نقصه وأن يستر ذنبه. وما أحسن قول الشاعر: لو لم يعظ في الناس من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد. فلا يسلم الإنسان من نقص بطبيعته الآدمية، لكن ذلك لا يمنعه من تبليغ العلم ونشره. وهذا آخر التقرير على الكتاب الأول، وهو الغاية القصوى للعلامة الفاتهاني رحمه الله تعالى. ثم أمور ننبه عليها تذكيرا، والذكرى تنفع المؤمنين. التنبيه الأول: الحرص على إغلاق الجوالات وعدم وضعها على حال صامت ممن يجلس قريبا من أجهزة التسجيل والنقل لئلا يشوش عليها، فمن أراد أن يجعله على صامت فليستأخر حتى لا يؤثر على استفادة إخوانه. التنبيه الثاني: الالتزام من قبل الحاضرين ولا سيما طلاب السكن بحضور فعاليات البرنامج كامل، والتي تنتهي بالحفل الختامي وتناول الطعام العشاء يوم الجمعة ليلة السبت إن شاء الله. التنبيه الثالث: توجد في أول المذكرات المصورة مذكرة تعرف بالبرنامج، فاحرص على قراءتها قراءة واعية واعمل بما فيها. التنبيه الرابع: يكون اختبار مسابقة المقروء إن شاء الله بعد درس العشاء من يوم الثلاثاء، ومادته كتاب فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ ابن رجب، وهو أحد كتب البرنامج في هذه السنة، وأظنه في فجر يوم الاثنين، فهو موجود في ضمن المذكرات. ويكون اختبار مسابقة المسموع إن شاء الله بعد درس العشاء من يوم الأربعاء، ومادته شريط أسباب نجاة الأمة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله، ويمكن الحصول على نسخة منه بعد الانصراف من الدرس. توجد هناك نسخ وضعوها الإخوان، فكل يأخذ نسخته. ويكون اختبار مسابقة المحفوظ كل يوم بعرض قدر من المحفوظ بعد درس الفجر والعصر، ومادته قصيدة أبي إسحاق الألبيري في الحث على العلم والتحلي بالأخلاق الفاضلة: تفت فؤادك الأيام فتى وتنحس جسمك الساعات نحتى، وهي موجودة مصورة في ضمن المذكرات مذكرة الأولى منها. وسيجلس الأخ الذي تقومون بعرض المحفوظ عليه في طرف المسجد من الجهة الشمالية، ويقوم من شاء بالمشاركة المسابقة بعرض محفوظه كل يوم في الصباح والمساء الفجر والعصر إلى يوم الخميس إن شاء الله تعالى. التنبيه الخامس: توجد نسخ كاملة من كتب البرنامج مصورة في مذكرات تباع في مبنى المدرسة الملحق بالمسجد. التنبيه السادس: يسمح بالتسجيل الصوتي لمن أراد بشرط أن يكون خاصا بمن يسجل، لا يخرجه لغيره إلا بإذن. التنبيه السابع: توجد بطاقات خاصة للأسئلة، ولا تقبل الأسئلة المكتوبة في غيرها، ويمكن الحصول على نسخة منها بيسر، فهي موضوعة على هذه الطاولة، وسنجيب على الأسئلة إن شاء الله كما اعتدنا يوم الجمعة بعد صلاة العشاء. التنبيه الثامن: يبدأ درس الفجر والعصر بعد ساعة من الأذان، فإذا كان أذان الفجر الثالثة والنصف فدرس الفجر يبدأ الرابعة والنصف، وإذا زاد في الوقت تأخر باعتبار الساعة. ويبدأ درس العشاء بعد 45 دقيقة من الأذان، فكلما تأخر الأذان يتأخر البدء معه. ويبدأ درس الظهر والمغرب بعد الصلاة مباشرة.
والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من برنامج الدرس الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو الغاية القصوى في الكلام على آية التقوى للعلامة ابن الفاكهاني رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة ذو الفنون عمر بن علي ابن سالم اللخمي، يكنى بأبي حفص، ويعرف بتاج الدين، وبابن الفاكهاني. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 54 و600. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 34 و700، وقيل 31 و700، والأول أصح، وعليه فله من العمر حين موته 80 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، التعريف بالمصنف وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، حملت مخطوطات الكتاب المتفرقة هذا الاسم الغاية القصوى في الكلام على آية التقوى، وبه ذكره الزركلي في كتاب الأعلام. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو الكلام على آية التقوى، وهي قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المقصد الثالث توضيح منهجه، رتب المصنف رحمه الله كتابه في 4 أطراف. أولها في حقيقة التقوى جملة وتفصيلا، وثانيها في تصريف لفظ التقوى واشتقاقه، وثالثها في الحث على التقوى والترغيب فيها، ورابعها فيما نقله أهل التفسير في الآية الكريمة، واستفتحه بذكر مراء رؤيت حملته على تصنيف الكتاب، وعول في كثير من كلامه على ما نقله عن أبي حامد الغزالي في هذا الباب، ولم يعتني بعزو المرويات وبيان درجاتها.
نعم. شوف يمكن منفصل ولا؟
رحمك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ العلامة أبو حفص عمر بن علي اللخمي عفى الله عنه: أخبرني الشيخ الفقيه الصالح المبارك أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبي إسحاق إبراهيم التونسي المعروف بحفيد العزاز رضي الله عنه ورحمه قال: سمعت غير مرة تارة في النوم وتارة في اليقظة من يقرأ قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولا أرى شخصه. ثم بعد ذلك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجامع الغربي بثار الإسكندرية في المسجد الذي داخله المعروف بعمر بن العاص رضي الله عنه، وهو يقول: قل لأحمد، يعني الشيخ الفقيه الصالح أبا العباس البجائي الشهير بالبرادعي البجائي الشهير بالبرادعي: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: فقلت: شفيتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني كنت أسمع ذلك ولا أرى القائل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك لسان الحق. ثم بعد ذلك رأيته صلى الله عليه وسلم وهو يقول: قل لأحمد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم بعد ذلك سمعت من يتلو الآية في مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه المذكور ولا أرى شخصه. ثم رأيت في الجامع المذكور رأس خيل، فقلت: كيف تكون الخيل في بيت الله تعالى؟ فقال: ذلك القارئ الذي لم أرى شخصه ذاك جائل لكم. ثم بعد ذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الآية الكريمة، وكان ذلك في ليلة الخميس رابع عشر جماد الآخرة عام 1979. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأين أحمد؟ فقلت: ما زال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظرا رحمة الله تعالى. ثم سألته عمن كنت أسمع صوته ولا أرى شخصه، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك لسان الحق. ثم قال: وأين الشيخ أحمد؟ وإذا بالشيخ أبي العباس المذكور داخل من الباب الشرقي، عليه ثياب بيض، فجاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فجعل صلى الله عليه وسلم يده الكريمة على يده وقال له: اقرأ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قال له: اركب. فقال: اركب في الجامع يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اركب واقرأ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وسر لعمر بن الفاكهاني يفسرها لك. ثم انتبهت قلت: ثم جاء الرائي والمرئي له المذكوران فأخبراني بهذه المرأة المباركة، فقمت من فوري وصليت ركعتين وحمدت الله عز وجل وشكرته على ذلك، مع علمي أني لو شكرت الله عز وجل ألف ألف عام لم أؤدي بعض شكر هذه النعمة الجسيمة. ثم ذكرت له ما تفسير هذه الآية ما حضرني في ذلك الوقت. ثم خطر لي بعد ذلك أن أتكلم على هذه الآية الكريمة على طريق التبرك والتيمم، إذ وقعت الإشارة منه صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما تكلمت عليها وأكملتها بحمد الله تعالى وسمعها مني جماعة من الطلبة وغيرهم، وغيرهم رأى الرأي المذكور رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرم مكة الشريف ومعه الشيخان رضي الله عنهما، فقد طلبني فحضرت بين يديه صلى الله عليه وسلم، فلما رآني تبسم فظهر منه نور زائد على النور الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم، ثم ضمني إلى صدره الكريم وقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: قد سررت بك وبحديثك في تفسير تلك الآية، يعني قوله تعالى: ومن يتق الله الآية، فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا. فقلت الكلام على قول.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ديباجة كتابه هذا مرائن رؤيت حملته على تصنيفه استبشارا بها، وقد تضمن كلامه رحمه الله تعالى جملة من الأمور التي يحسن التنبيه عليها، منها ما ذكره رحمه الله تعالى بأنه سمع غير مرة تارة في النوم وتارة في اليقظة، وما يسمعه الإنسان في نومه هو من قبيل الرؤيا، وأما ما يسمعه الإنسان في حال يقظته من غير أن يرى متكلما يكلمه فهو على ثلاثة أقسام: أولها الهاتف الملكي بأن يهتف به هاتف من ملائكة الله عز وجل، ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم في إمداد المؤمنين في غزوة بدر بالملائكة، وفيه أن رجلا من المؤمنين سمع هاتفا يقول: أقدم حيزوم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من مدد السماء الثالثة. والثاني هاتف جني بأن يسمع الإنسان صوتا ولا يرى خيالا، ويكون الهاتف من الجن، كما هتفت الجن عند موت سعد بن عبادة رضي الله عنه فيما رواه عبد الرزاق والحاكم والطبراني في الكبير، وتلقاه أهل السير بالقبول أنهم سمعوا الجن يوم موت سعد بن عبادة رضي الله عنه وهم يقولون: قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده. والثالث هاتف بشري، كما اتفق لسارية رضي الله عنه إذ سمع وهو بالعراق صوت عمر رضي الله عنه يقول له: يا سارية الجبل يا سارية الجبل، كما رواه البيهقي في دلائل النبوة وغيره بإسناد حسن. وما عدا هؤلاء الثلاثة فإنه لا يثبت سماع صوته في الدنيا، فمن زعم أنه يسمع كلام الرب سبحانه وتعالى في حال اليقظة أو تعالى في حال اليقظة، أو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يكلمه في اليقظة، فهو صاحب دعوى كاذبة ليس في القرآن والسنة ما يدل على صحة دعواه. وقد صنف جماعة من أهل العلم كتبا في الهواتف، منهم ابن أبي الدنيا والخرائط رحمهم الله. والمسألة الثانية ما في هذه القصة من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه بحليته التي كان عليها فقد رآه صلى الله عليه وسلم حقا. وثالثها أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فحدثه بشيء كان ما رآه من الرؤيا إنما هو على جهة الاستئناس والاستبشار بها والطمأنينة إليها إذا كانت موافقة للشريعة، وأما إذا كانت مخالفة لأمر الشريعة فإنه لا يلتفت إليها، فإن المنامات لا تثبت بها الأحكام كما هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وذكر أبو إسحاق الإسرائيلي في كتاب أدب الجدل وجها عند الشافعية في الاعتداد بها، واختار ابن دقيق العيد التفريق بين الأمر بأمر موافق للشريعة فيستحب مخالف للشريعة فلا يجوز له أن يعمل به، وبين إذا أمر بأمر ليس مخالفا للشريعة فإنه يستحب له العمل به. والمختار أن المنامات لا تثبت بها الأحكام إلا منامات الأنبياء أو تلك المنامات التي أقرها الأنبياء، كما وقع هذا لعبد الله بن زيد رضي الله عنه إذ رأى قصة الأذان فأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها. المسألة الرابعة: ما جاء في هذه القصة من قول الرائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لسان الحق، فإن لسان الحق له معنيان اثنان، أحدهما معنى لغوي والمراد به اللسان الذي تكلم بالحق، وهذا معنى صحيح إذا كان الكلام الذي تكلم به المتكلم موافقا للشريعة، والثاني معنى اصطلاحي جرى عليه أرباب التصوف وهو عندهم الإنسان الكامل المتحقق بمظهرية الاسم المتكلم كما ذكر الجرجاني في التعريفات. ولا ريب أن هذا الاصطلاح حادث باطل، والمعتمد هو المعنى اللغوي، والمؤمل في المصنف رحمه الله أنه كان يقصد المعنى اللغوي ولا يريد المعنى الذي اصطلح عليه هؤلاء القوم، وإنما ذكرناه تنبيها. والمسألة الخامسة: قوله رحمه الله فقمت من فوري وصليت ركعتين، وصلاة الركعتين شكرا لله عز وجل أو ما زاد عليها فعل جائز، وأما السنة فهو أن يسجد الإنسان لربه عز وجل شكرا إذا بلغه ما يسره، ودل على جواز الصلاة عند ورود النعمة شكرا لله عز وجل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، وفي رواية لمسلم: ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فدل هذا الحديث أن شكر نعمة الله عز وجل التي أجراها على العبد من تركيب أعضائه يكفي فيها شكرا صلاة ركعتين هما ركعة الظهر. ويدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما قيل له في صلاة الليل قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. فدل هذان الحديثان على أن شكر النعمة يقع بالصلاة جوازا، وأما السنة فهو أن يسجد الإنسان شكرا لله عز وجل.
فقلت الكلام على قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يتعلق بأربعة أطراف: الأول حقيقة التقوى جملة وتفصيلا، الثاني في تصريف لفظ التقوى واشتقاقه، الثالث في الحث على التقوى والترغيب فيها، الرابع فيما نقله أهل التفسير في الآية الكريمة. الطرف الأول في حقيقة التقوى جملة وتفصيلا. أما جملة فهي عبارة عن امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. قال الغزالي رحمه الله تعالى: التقوى في قول شيوخنا تبرئة القلب عن ذنب لم يسبق عنك مثله حتى يحصل للعبد من قوة العزم على تركه وقاية بينه وبين المعاصي. وأما تفصيلا فاعلم أن التقوى في القرآن الكريم تنطلق على ثلاثة أشياء: إحداها بمعنى الخشية والهيبة، قال تعالى: وإياي فاتقون، فقال سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، والثاني بمعنى الطاعة والعبادة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال ابن عباس رضي الله عنه: أطيعوا الله حق طاعته، قال مجاهد: هو أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. الثالث بمعنى تبرئة القلب عن الذنوب، وهذه هي الحقيقة بالتقوى كما تقدم دون الأولين. ألا تأدون الأولين ألا تؤدون الأولين؟ ألا ترى إلى قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله يخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، ذكر الطاعة والخشية ثم ذكر التقوى، فعلمت بهذا أن حقيقة التقوى معنى غير الطمع من غير الطاعة والخشية، وهي تبرئة القلب عما ذكرنا. وقال الشيوخ رحمهم الله تعالى منازل التقوى ثلاث: تقوى عن الشرك، وتقوى عن البدعة، وتقوى عن المعاصي الفرعية، فقد ذكرها سبحانه في آية واحدة وهي قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. التقوى الأولى تقوى الشرك والإيمان في مقابلة التوحيد، والتقوى الثانية عن البدعة والإيمان المذكور معها إقرار السنة والجماعة، والتقوى الثالثة عن المعاصي الفرعية والإقرار في هذه المنزلة قابلها بالإحسان وهو الطاعة والاستقامة عليها. فقد رأيت اشتمال الآية الكريمة على المنازل الثلاث، أعني منزلة الإيمان ومنزلة السنة ومنزلة استقامة الطاعة، فهذا ما قاله العلماء في بيان معنى التقوى. قال الغزالي رحمه الله: ووجدت التقوى بمعنى اجتناب فضول الحلال، وهو ما في الخبر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما سمي المتقون متقين لتركهم ما لا بأس به حذرا عما به بأس. فأحببت أن أجمع بين ما قاله علماؤنا وبين ما في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حدا جامعا ومعنى بالغا، فأقول: التقوى اجتناب ما تخاف منه ضررا في دينك. ألا ترى أنه يقال للمريض المحتمي أنه يتقي إذا اجتنب كل شيء يضره في بدنه من طعام وشراب وفاكهة وغيرها؟ ثم الذي يخاف منه في أمر الدين قسمان يخص الحرام والمعصية وفضول الحلال.
محض الحرام هذه خطأ، محض الحرام.
ثم الذي يخاف منه في أمر الدين قسمان: محض الحرام والمعصية وفضول الحلال، لا سيما الثاني لأن الاستعمال لفضول الحلال.
هذه العبارة ليست صحيحة. محض الحرام والمعصية وفضول الحلال، احذفوا كلمة لا سيما وكلمة الثاني، وكلمة الاستعمال الصحيح أنها الاشتغال، فتكون العبارة محض الحرام والمعصية وفضول الحلال لأن الاشتغال بفضول الحلال.
الله. ثم الذي يخاف منه في أمر الدين تسمعني محض الحرام والمعصية وفضول الحلال، لأن الاشتغال بفضول الحلال فيه يخرج صاحبه إلى الحرام وراحبه إلى الحرام ومحض العصيان، وذلك لشرع النفس وطغيانها وتمرد الهوى وعصيانه. فمن أراد أن يأمن الضرر في أمر دينه اجتنب الخطر وامتنى عن فضول الحلال حذرا أن يجره إلى محض الحرام، على ما قاله صلى الله عليه وسلم لترك فضول الحلال حذرا عن الوقوع في الحرام. فالتقوى البالغة الجامعة اجتناب كل ما فيه ضرر لأمر الدين وهو المعصية والفضول، وهذا تفصيلها. فقد تحصل لك من ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تعريف التقوى جملة وتفصيلا، فبين رحمه الله تعالى معناها بادئ ذي بدء على الإجمال، ثم بين معناها على التفصيل فذكر رحمه الله تعالى أن معناها على الإجمال امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى فيه نظر من جهة أن خطاب الشرع لا يقتصر على الخطاب الطلبي الجامع للأمر والنهي، بل خطاب الشرع يشتمل أيضا
على الخطاب الشرعي الخبري الذي يقتضي التصديق، فالخطاب الشرعي يكون تارة طلبية ويكون تارة خبرية، فالطلبي يقتضي امتثال المأمور واجتناب المحظور. إخوان النسخة هذه اللي أخذتوها ترى نسخة أحد الإخوان، فإذا انتهيتم جميعا ردوها جزاكم الله خير. كذلك ما ينبغي الإنسان يقوم ويشوش علينا. أقول فإن الخطاب الشرعي ينقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما خطاب شرعي خبري والآخر خطاب شرعي طلبي. وما ذكره هؤلاء من امتثال المأمور واجتناب المنهي إنما يقتصر على الخطاب الطلبي الشرعي دون الخطاب الخبري الشرعي. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك كلام الغزالي في بيان حقيقة التقوى، وفيه أيضا نظر من جهة اقتصاره على ترك الذنوب في معنى التقوى، والتقوى أشمل من هذا المعنى كما سيأتي. ثم بين معناها تفصيلا حيث ذكر أن التقوى تأتي في القرآن الكريم على ثلاثة معان، أحدها الخشية والهيبة، وثانيها الطاعة والعبادة، وثالثها تبرئة القلب عن الذنوب. وهذه المعاني الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قد ذكرها جماعة من المصنفين في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم وزادوا عليها، منهم الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز، وابن الجوزي رحمه الله تعالى في نزهة الأعين النواظر، فزاد عليها معنيان اثنان، أولهما التوحيد كما في قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أي وحدوا الله. وثانيهما الإخلاص كما قال تعالى فإنها من تقوى القلوب. وهذه المعاني الخمسة التي ذكرها المصنفون في الوجوه والنظائر القرآنية ترجع جميعا إلى أصل واحد، وهو الأصل اللغوي لكلمة التقوى. فإن الأصل اللغوي لكلمة التقوى كما ذكر ابن فارس في مقاييس اللغة هو دفع شيء عن شيء بغيره، وكيفما تصرف هذا اللفظ في القرآن جاء على هذا المعنى. وهذه الوجوه التي ذكرها المصنفون في علم الأشباه والنظائر القرآنية تكون المعنى المراد في تلك الآية مع رجوعها إلى أصلها اللغوي. وعامة ما يذكره المصنفون في هذا العلم يمكن إرجاعه إلى معنى واحد هو المعنى اللغوي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى منازل التقوى باعتبار ما ينبغي للعبد أن يتقيه، فذكر أن منازل التقوى ثلاث، أولها التقوى الحاملة على ترك الشرك، وثانيها التقوى الحاملة على ترك البدعة، وثالثها التقوى الحاملة على ترك المعاصي الفرعية. وأحسن من هذا أن يقال إن منازل التقوى ثلاث، أولها التقوى الحاملة على ترك الشرك والكفر، وثانيها التقوى الحاملة على ترك الكبائر، وثالثها التقوى الحاملة على ترك الصغائر. ودل على هذا قول الله عز وجل وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فإن الله عز وجل ذكر في هذه الآية الأمور الثلاثة التي ينبغي على العبد أن يجتنبها، فأولها الكفر ويندرج فيه أعمال الشرك والكفر وأقواله، وثانيها الفسوق وتندرج فيه الكبائر قولا وعمل فيه الكبائر قولا وعملا، وثالثها العصيان وتندرج فيها الصغائر، فتكون حينئذ منازل التقوى مرتبة على نسق هذه الآية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام الغزالي رحمه الله تعالى في اندراج معنى اجتناب فضول الحلال في التقوى، واستدل على ذلك بالحديث الذي ذكره بلفظ إنما سمي المتقون متقين لتركهم ما لا بأس به حذرا عما بأس به، وقد أخرجه قريبا من هذا اللفظ الترمذي وابن ماجه بسند ضعيف. وقد ذكر جماعة من أهل العلم هذا المعنى الذي ذكره الغزالي، منهم الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات، ولا ريب أن اجتناب فضول المباح مندرج فيما ينبغي أن يتقيه الإنسان، لما تقرر أن فضول المباح منهي عنه كما بينه أبو العباس بن تيمية الحفيد في مواضع من كتبه، فإن الإنسان إنما يجوز له أن يتمتع بالمباح، فإن زاد تمتعه بالمباح حتى أوصله إلى فضوله وهو القدر الزائد عن حاجته كان ذلك ممنوعا، لأن فضول المباح يجر الإنسان إلى المعصية ويوقعه في شراكها، فعاد هذا المعنى الذي ذكروه إلى ما سبق تقريره فيما ينبغي اتقاؤه واجتنابه. ثم بعد هذا الذي ذكرنا نقول قولا جامعا بيناه غير مرة، إن الصحيح في تعريف التقوى أن يقال إنها اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ربه بامتثال خطاب الشرع، وقولنا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ربه أصح من قول كثيرين اتخاذ العبد وقاية بينه وبين عذاب الله، فإن النقص الذي يلحق الإنسان ليس بوقوع العذاب فقط، بل إن الإنسان يلحقه نقص بفوات رفعة الدرجات والتجمل بحلى العبودية الكاملة، فلا يقتصر هذا الأمر على مجرد خشية العذاب، فالإنسان تلحقه حسرة يوم القيامة على ما فاته من عمل صالح وإن أدرك عند الله عز وجل مقاما حسنا. وقولنا بامتثال خطاب الشرع أصح من قول كثيرين بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، فإن الأوامر والنواهي هي بعض خطاب الشرع، كما عرفت أن خطاب الشرع تارة يكون خبريا يقتضي التصديق، وتارة يكون طلبيا يقتضي فعل المأمور وترك المحظور، فصار هذا الحد حدا جامعا مانعا وفق الصناعة المعروفة عند علماء الأصول والمنطق. نعم.
حركة هذا. غير أحمد غير هذا.
قد تحصل لك من ذلك أن التقوى على قسمين فرض ونفل، فالفرض ما تقدم من أنها تبرئة القلب عن شر لم يسبق عنك مثله بقوة العزم على تركه حتى يصير ذلك وقاية بينك وبين كل شر، والنفل ما نهي عنه نهي تعجيب وهو فضول الحلال كالمباحات المأخوذات بالشهوات، فالأولى فرض يلزم بتركها عذاب النار، والثانية تقوى خير وعجب يلزم بتركها الحبس والحساب والتعيير واللوم، فمن أتى بالأولى فهو في الدرجة الأدنى من التقوى وهي منزلة مستقيم الطاعة، ومن أتى بالأخرى فهو الدرجة العليا من التقوى وذلك منزلة مستقيم المباح. فإذا جمع العبد بينهما على اجتناب كل معصية وفضول فقد استكمل معنى التقوى وقام بحقها، وجمع كل خير فيها وهو الورع الكامل الذي هو ملاك أمر الدين، وذلك منزلة الأدب على باب الله عز وجل، فهذا معنى التقوى وبيانها، فهذا معنى التقوى وبيانها في الجملة، فافهمه موفقا. فإن قلت ففصل،
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أقسام التقوى باعتبار حكمها، فذكر رحمه الله تعالى أن التقوى تنقسم باعتبار حكمها إلى قسمين اثنين، أحدهما تقوى هي فرض، وهي التقوى التي تحجز العبد عن مخالفة المحظور، عن مخالفة المأمور، وتمنعه من مواقعة المحظور، وثانيها تقوى هي نفل، وهي التي تحمل العبد على فعل النوافل واجتناب المكروهات وفضول المباحات.
فإن قلت ففصل لنا الآن هذا المعنى في النفس واستعماله فيها، فإن الحاجة جاءت من هنالك لتعلم كيف نلجم هذه النفس بهذا المعنى الذي فصلت من حقيقة التقوى. فأقول أجل، إنما تفصيله في أمر هذه النفس أن نقوم عليها بقوة العزم فنمنعها من كل فضول، فإذا فعلت ذلك كنت قد اتقيت الله تعالى في عينك وأذنك ولسانك وقلبك وبطنك وفرجك وجميع أركانك، وألجمتها بلجام التقوى. فمن أراد أن يتقي الله تعالى فليراعي هذه الأعضاء الخمسة، فإنهن الأصول، وهي العين فلا ترى بها إلا ما يحل، والأذن فلا تسمع بها إلا ما يحل، واللسان فلا تتكلم إلا في واجب أو مندوب، وإذا تساوى السكوت والكلام في الإباحة فالسنة اختيار السكوت، لأن الكلام بالمباح قد يؤدي إلى المكروه والمحرم، والقلب والمراعاة فيه بعد اعتقاد التوحيد والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة الصدق والإخلاص والتواضع لله تعالى والحب لله تعالى والبغض فيه. وفي الحديث إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قلت وهو محل نظر الرب سبحانه وتعالى ومتعلق التكليف. وفي الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وأنسابكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونعني بالقلب هنا المعنى القائم بهذا المعنى القائم بهذه اللحمة الصنوبرية للحمة نفسها، إذ هي وغيرها من لحم الجسد سواء، ولكن الله سبحانه خصها بسر أو دعاه فيها، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. والبطن فلا يدخله حرام ولا شبهة إلا عند الاضطرار على تفصيل عند العلماء. فإذا صمت هذه الأعضاء الخمسة عن كل ما تخاف منه ضررا في أمر الدين من معصية وحرام وفضول وإسراف، من حلال رجونا أن تكفي سائر أركانك، وكنت قد قمت بالتقوى الجامعة لجميع بدنك لله عز وجل، فرعها حقها إن كنت مشمرا في أمر دينك. هذا على الجملة في أمر هذه الأعضاء الخمسة. وإن أردت التفصيل فعليك بكتاب القوت والإحياء للغزالي وكتب الحارث المحاسبي وما أشبهها، والله المستعان.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تفصيل ما تقدم مما يحصل به اتقاء الشرك والبدعة والعصيان، وبين أن مرد ذلك إلى هذه الحواس الخمس: العين والأذن واللسان والقلب والفرج، وأن العبد إذا حبسها عن المحظور وأرسلها في المأمور حصلت له التقوى فلا يرسل عينه ولا أذنه ولا لسانه ولا قلبه ولا فرجه إلا في مأمور، ويجب عليه أن يحجزها ويجب عليه أن يحجزهن عن كل محظور، فلا يرى بعينه إلا ما أحل الله، ولا يسمع بأذنه إلا ما أحل الله، ولا يتكلم إلا في واجب أو مندوب. وإذا تساوى السكوت والكلام فإن السكوت والصمت هو السنة، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فدل هذا الحديث على أن الكلام إذا تساوى طرفاه فإن السنة أن يسكت الإنسان عنه. والتقوى في القلب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد توحيد الله والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم، أن يتجمل الإنسان بالصدق والإخلاص والتواضع لله والحب لله تعالى والبغض فيه، وهو محل نظر الرب، فإن الله عز وجل لا ينظر من عبده إلى جسمه وصورته، وإنما ينظر إلى قلبه وعمله. ولهذا فإن سمة المؤمنين العناية بقلوبهم وأعمالهم، وعنوان المنافقين العناية بمظاهرهم وأموالهم، كما قال الله عز وجل في نعتهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. فقوله تعالى تعجبك أجسامهم إشارة إلى حسن صورهم، وقوله تعالى وإن يقولوا تسمع لقولهم إشارة إلى امتلاكهم الأموال، وأنهم ممن يجاب ويسمع قوله وليسوا ممن يدفع بالأبواب ثم نبه رحمه الله تعالى أن المراد بالقلب ليس اللحمة الصنوبرية، وإنما المعنى القائم فيها والمراد بالمعنى القائم ما أشار الله عز وجل إليه بالفقه، كما في قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. فإن القلب آلة للفقه، كما أن العين آلة للبصر، والأذن آلة للسمع. فإذا صان الإنسان هذه الأعضاء الخمسة عن محرم حرمه الله عز وجل، وفضول مباح لا ينتفع به، ومكروه يضعف عبوديته، فإنه عند ذلك يكون قد جمع التقوى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن تفصيل هذه الجملة يوجد في كتاب القوت لأبي طالب المكي، وكتاب الإحياء لأبي حامد الغزالي، وكتب الحارث المحاسبي، وكتب هؤلاء القوم غفر الله لهم لا ينصح بقراءتها في عوام الناس ومجامعهم وعند المبتدئين من طلبة العلم، وإنما يقرأ فيها من رسخت قدمه في معرفة طريقة أهل السنة في السلوك وتهذيب النفس ومعرفة عقائدهم رحمهم الله تعالى. وقد عظم نفير أهل العلم على هذه الكتب، ولا سيما كتاب الإحياء، حتى إن المالكية من أهل المغرب قد أحرقوه مرارا لما فيه من العقائد الفاسدة والأحاديث الواهية، كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء. وقد كان أهل هذه البلاد مستغنين بحمد الله عز وجل بكتب قل من بعدهم في طبقة هذا العصر العناية بها، وهي كتب الزهد، ولا سيما كتاب الزهد للإمام أحمد، فقد كان يقرأ في الدروس العامة وفي مساجد العلماء الكبار على المصلين. فينبغي أن يعتني طالب العلم بالقراءة في كتب الزهد، ككتاب الزهد للإمام أحمد، وكتاب الزهد لأبي داود السجستاني، وكتاب الزهد لابن أبي عاصم، وكتاب الزهد لوكيع بن جراح، وكتاب الزهد الكبير للبيهقي. فإن كتب هؤلاء العلماء من السلف الأول أنفع وأمتع وأولى من القراءة في كتب أبي حامد الغزالي وأبي طالب المكي والحارث المحاسبي فضلا عن غيرهم من أهل العصر. نعم.
الطرف الثاني في تصريف لفظ التقوى واشتقاقه، فنقول والله الموفق إن التقوى مشتقة من الوقاية، والأصل فيها وقاية النساء التي تستر فيها المرأة رأسها لتقيها من غبار وحر وبرد ونحو ذلك بكسر الواو، وقد تفتح والوقاء والوقاء ما وقيت به شيئا، ومن ذلك قولهم فرس واق إذا كان يهاب المشي من وجع يجده في حافره. فأصل تقوى على هذا وقويا أبدلت الواو أبدلت الواو كما أبدلت في تراث وتخمة وتكاء، والأصل وارث ووخمة ووكاء. وكذلك التقايد كما أبدلت في تراث وتخمة وتكاء
تراث من عن الصرف في تراث وتخمة وتكاء
والأصل وراث ووخمة ووكاة. وكذلك التقى أصله أو تقى لفتان، فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها وابدلت فيهما التاء وادغمت. فلما كثر استعماله على لفظ الافتعال توهموا ان التاء من نفس الحرف فجعلوه تقى يتقي بفتح التاء فيهما، ثم لم يجدوا له مثالا في كلامهم يلحقونه به فقالوا تقى يتقي مثل تقى يتقي
فجعلوه يتقى يتقي
بفتح التاء فيهما، ثم لم يجدوا له مثالا في كلامهم يلحقونه به فقالوا تقى يتقي مثل قضى يقضي. ويقول في الأمر التقي وللمرأة تقي، ومن ذلك قوله زيارتنا نعمان لا تقطعنها تقي الله فينا والكتاب الذي تتلواه.
انكسر البيت. الكتاب الذي تتلوه. لا بدونها غلط، هذا الطبع غلط.
تقي الله فينا والكتاب الذي تتلوه. نبني الأمر على المخصص فاستغنيا بنى الأمر على المخصص فاستغنى عن الألف فيه بحركة الحرف الثاني في المستقبل والتقوى والتقي واحد، والتقى تتقية والتقوى والتقى واحد، والتقاة التقية يقال التقاة تقية وتقاة. قال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة والتقي المتقي، فالمتقي قد جعل بينه وبين المعاصي وقاية تحول بينه وبينها من قوة عزمه على تركها وتوقين قلبه على ذلك، فلذلك قيل له متق، رزقنا الله ذلك وأعاننا عليه بمنه ولطفه. آمين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الطرف مسألتين اثنتين، إحداهما اشتقاق لفظ التقوى، فبين أن لفظ التقوى مشتق من الوقاية، والأصل فيها وقاية النساء، وهي ما تلبسه المرأة لتستتر بها من غبار أو حر أو برد. والمسألة الثانية تصريف هذه الكلمة، فبين أن أصل هذه الكلمة هو وقوى على وزن فعلى، فأبدلت فاؤها تاء وأبدلت لامها واوا فصارت تقوى. وقد تكلم أهل العلم في تصريف التقوى على غير هذا الوجه في أقوال تنظر في مطولات كتب أهل اللغة.
الطرف الثالث في الحث على التقوى والترغيب فيها، اعلم أن التقوى كنز عزيز بين ظفرت به
فلئن ظفرت به
اعلم أن التقوى كنز عزيز، فلئن ظفرت به فكم تجد فيه من جوهر شريف وخلق نفيس وخير كثير.
وعلق نفيس، وعلق نفيس، العلق هو الشيء الكريم العظيم.
فكم تجد فيه من جوهر شريف وعلق نفيس وخير كثير ورزق كريم وغنم جسيم وملك عظيم. قال الغزالي: فكأن خير الدنيا والآخرة جمعت تحت هذه الخصلة التي هي التقوى. تأمل ما في القرآن من ذكرها، فكم علق بها من خير، وكم وعد عليها من ثواب، وكم أضاف إليها من سعادة. من ذلك المدح والثناء. قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ومنها الحفظ والحراسة من الأعداء. قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومنها التأييد والنصرة. قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. وقال أن الله مع المتقين. ومنها النجاة من الشدائد والرزق من الحلال. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب على ما سيأتي به تفسير الآية. ومنها إصلاح العمل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ومنها غفران الذنوب. قال الله تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم. ومنها محبة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله يحب المتقين. ولو لم يكن في التقوى إلا هذه التي هي محبة الله تعالى لكفت عما عداها. ومنها القبول. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ومنها الإكرام والإعزاز. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومنها البشارة عند الموت. قال الله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومنها النجاة من النار. قال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا. فقال الله تعالى: وسيجنبها الأتقى. ومن الخلود في الجنة. قال الله تعالى: أعدت للمتقين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما للتقوى من أثر حميد في الدنيا والآخرة. وقد عد رحمه الله تعالى من ثمار التقوى 14 ثمرة من ثمارها. وقد زاد عليه الفيروز أبادي رحمه الله تعالى في بصائر ذوي التمييز، فذكر 27 ثمرة من ثمار التقوى. ومن جملة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من ثمار التقوى المدح والثناء، فإن الله عز وجل مدح من اتقى فقال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالمتقي صاحب عزيمة ماضية وهمة نافذة. ومن ثمار التقوى الحفظ والحراسة من الأعداء، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس تقوى حصل له أكمل الحفظ والحراسة، فقيل له: والله يعصمك من الناس. ومنها التأييد والنصرة، كما قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمراد بهذا المعية الخاصة كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى، فإن الله عز وجل يكون مع المتقين معية خاصة يحوطهم وينصرهم ويؤيدهم. ومن ثمار التقوى النجاة من الشدائد والرزق من الحلال، كما دلت عليه آية التقوى التي قصدها المصنف رحمه الله تعالى بالتصنيف. ومنها إصلاح العمل، فإن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل أصلح الله عز وجل له عمله وأعانه عليه. ومنها غفران الذنوب، كما قال تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم. والمراد بالمغفرة كما ذكر أبو العباس بن تيمية الحفيد: وقاية العبد شر ذنبه. وما يذكره كثير من المصنفين بأن المغفرة هي ستر
بأن المغفرة هي ستر الذنب أمر قاصر، بل المغفرة تشتمل على ما هو أعلى من ذلك، فيستر على العبد ذنبه ويزاد عليه بأن يمحى عنه أثره، فلا يلحقه في ذلك بعد توبته أثر في الدنيا ولا في الآخرة. ومنها محبة الله عز وجل، كما قال الله تعالى: إن الله يحب المتقين. وليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أي يحبك الله. وقد دلت الأدلة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بأكثر من 100 دليل على أن الله عز وجل يحب ويحب. ومنها القبول، قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. وهذه الآية لا تدل على ما ترجم به المصنف، وإنما الصحيح أن يقال إن من ثمرات التقوى التقبل، فإن التقبل شيء غير القبول، والتقبل هو المرتبة العظمى من قبول العمل، وذلك أنه يشتمل على صحة العمل والإثابة عليه ومحبة الله عز وجل ورضاه عن عبده. ولهذا لم يأتي قط في دعاء الأنبياء: ربنا اقبل منا، وإنما جاء في دعاء الأنبياء: ربنا تقبل منا. فالدعاء الكامل أن يقول الإنسان: اللهم تقبل مني، ولا يقول: اللهم اقبل مني. فإن قول الإنسان: اللهم اقبل مني، لا يتعدى تصحيح العمل والإثابة عليه، وأما قوله: اللهم تقبل مني، فإنه يزيد على تصحيح العمل والإثابة عليه بأن يحب الله عز وجل عبده ويرضى عنه. ومن ثمرات التقوى إكرام الله عز وجل وإعزازه للمتقي، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومنها البشارة في الدنيا والآخرة، لا عند الموت فقط كما ذكر المصنف، فإنه استدل بآية سورة يونس، وفيها عموم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وبشراهم في الدنيا بالرؤية الصالحة، وبشراهم في الآخرة بما يقع لهم من الكرامة، كما قال الله عز وجل: يوم لا يحزنهم الفزع الأكبر، وقال: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في آية أخرى. ومن ثمار التقوى النجاة من النار، كما قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا، وقال تعالى: وسيجنبها الأتقى. ومن ثمار التقوى أيضا الخلود في الجنة والتكرم بما فيها من النعيم، وأعلاها رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. وهناك ثمار كثيرة، كما سلف التنبيه على أن الفيروز أبادي في البصائر ذكر 27 ثمرة من ثمار التقوى. وأنا أسألكم عن ثمرة أريدكم أن تأتوا بدليله، وهي العلم الذي تجلسون في طلبه. فما الدليل على أن التقوى تورث العلم؟
آية الأنفال تقصد؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وغيرها. لأن بالتقوى سمع. هذا نفس الأخ نيار. طيب، الآن ذكرت آيتين: آية البقرة وآية الأنفال. آية البقرة: واتقوا الله ويعلمكم الله. من الذي يرى منكم أن هذه الآية تدل على ذلك؟ ما في أحد؟ طيب، وآية الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا.
الأقل هم الصحيح. الآية سورة البقرة قد آية سورة البقرة قد أخطأ من ظن أنها تدل على هذا المعنى، كما نبه على ذلك أبو حيان الأندلسي في كتاب البحر المحيط وابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. فإن الواو في قوله تعالى ويعلمكم الله استئنافية وليست عاطفة، فمعنى الآية واتقوا الله ويعلمكم الله ما تتقون. وأما آية الأنفال فهي الحجة في هذا المعنى، فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني ما تفرقون به بين الحق والباطل، كما جاء عن محمد بن إسحاق واختاره ابن كثير في تفسيره. وهذا التفسير الخاطئ منتشر عند كثير من الناس، هم يظنون أن آية سورة البقرة تدل على هذا المعنى، وهذه الآية لا تدل على هذا المعنى، فإن تفسيرها واتقوا الله ويعلمكم الله ما تتقون، وليس تفسيرها واتقوا الله فيعلمكم الله ويزيدكم بسبب تقواكم، فإنما يدل على هذا المعنى آية الأنفال. نعم.
تنبيه اعلم أن مدار العبادة المطلوبة لله على ثلاثة أشياء، أحدها التوفيق والتأييد أولا وهو للمتقين كما قال الله تعالى واعلموا أن الله مع المتقين، الثاني إصلاح وإتماء إصلاح وإتماء التقصير وهو للمتقين قال الله تعالى يصلح لكم أعمالكم، الثالث قبول العمل وهو للمتقين قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. فقد علمت أن مدار العبادة كلها على هذه الأصول الثلاثة، التوفيق أولا حتى يعمل، ثم الإصلاح للتقصير حتى يتم، ثم القبول إذا تم، فكلها للمتقين. وهذه الثلاثة يتضرع فيها العابدون إلى الله تعالى ويسألونه فيقولون ربنا وفقنا لطاعتك وأتمم تقصيرنا وتقبل منا، فقد وعد الله ذلك كله على التقوى وأكرم بها المتقي سأل أو لم يسأل. فعليك أيها الأخ بالتقوى إن أردت سعادة العبد في جوار رب العالمين في مقعد صدق عند مليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولا غاية بعد ذلك. ولقد أحسن القائل من عرف الله فلم تغنه معرفة الله فذاك الشقي، ما يصنع العبد بعز الفناء والعز كل العز للمتقي. وكتب على بعض
ما يصنع العبد بعز الغنى
ما يصنع العبد بعز الغنى والعز كل العز للمتقي. وكتب على بعض القبور أيها النفس فاسمعي لمقال الهدوء وعي، ليس زاد سوى التقى فخذي منه أو دعي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جلالة التقوى من وجه آخر، فبين رحمه الله أن مدار العبادة التي تطلب من العبد على ثلاثة أشياء، أولها التوفيق والتأييد حتى يتيسر العمل للعبد، وثانيها إصلاح العمل وإتمام تقصيره، وثالثها تقبل العمل، وكل هذه إنما تكون للمتقين كما قال الله عز وجل في الأول واعلموا أن الله مع المتقين، وقال الثاني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، وقال في الثالث إنما يتقبل الله من المتقين. ومن لطيف المعنى أن هذه الأمور الثلاثة دعا بها إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالتوفيق للعمل في قولهما وأرنا مناسكنا، وإصلاح العمل في قولهما وتب علينا، وتقبل العمل في قولهما ربنا تقبل منا.
نعم.
ثم تأمل أصلا واحدا وهو هب أنك تعبت جميع عمرك في العبادة وجاهدت وكابدت حتى حصل لك ما شئت منها، أليس ذلك كله متوقفا على القبول؟ وإلا كان هباء منثورا، وقد علمت أن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فرجع الأمر كله إلى التقوى. ولذلك روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الدنيا ولا أعجبه أحد إلا ذو تقى. وعن قتادة رحمه الله مكتوب يا ابن آدم اتق الله ولم حيث شئت. وعن عامر بن قيس رحمه الله أنه بكى عند موته وكان يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة ثم يأتي إلى فراشه فيقول يا مأوى كل سوء فوالله ما رضيتك لله طرفة عين.
والله ما رضيتك، يعني نفسه.
يا مأوى كل سوء والله ما رضيتك لله طرفة عين. فقيل له ما يبكيك؟ فقال قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. قد قال بعض المريدين لشيخه أوصني، فقال أوصيك بما أوصى الله به الأولين والآخرين، وهو قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال الغزالي رحمه الله تعالى أليس الله سبحانه أعلم بصلاح العبد من كل أحد؟ ولو كانت في العالم خصلة هي أصلح للعبد وأجمع للخير وأعظم للأجر وأجل في العبودية وأعظم في القدر وأولى بالحال وأنجح في المال من هذه الخصلة التي هي التقوى، لكان الله سبحانه أمر بها عباده وأوصى خواصه بذلك لكمال حكمته ورحمته. فلما أوصى بهذه الخصلة الواحدة جميع الأولين والآخرين من عباده بذلك آخرين من عباده بذلك واقتصر عليها، علمنا أنها الغاية التي لا يتجاوز عنها ولا يقتصد دونها، وأنه عز وجل قد جمع نصح ودلالة وإرشاد وتنبيه وتأديب وتأديب وتعليم وتهذيب في هذه الوصية الواحدة كما يليق بحكمته ورحمته. فعلمنا أن هذه الخصلة التي يتقوى وأنه عز وجل قد جمع نصح ودلالة وإرشاد وتنبيه وتأديب.
ما في مضافة عشان مضاف إليه شعر بنصح مفعول به. طيب مكتوبة الآن نصح بهذه الصورة، كتبتها صحيحة أم خطأ؟ شو تصير؟ قد جمع نصحا مفعول به منصوب أم مجرور أم مرفوع؟ منصوب. قد جمع نصحا ودلالة وإرشادا وتنبيها وتأديبا وتعليما وتهذيبا. إذن هذه الكتابة صحيحة أم خطأ؟ همسة صحيحة؟ لماذا؟ نعم ما أسمع. أنا عارف أنها حذفت الآلف وحذفت وجه. أحسن. هذا صحيح، يكتب على هيئة المرفوع ولكنه يقرأ منصوبا على لغة ربيعة. الآن كثير من المحققين وأشباههم يأتي إلى مثل هذا ويقول هذا خطأ، ويقع هذا الكلام جماعة من الأجلة في الشافعي رحمه الله تعالى، فإن كتبه تجد المنصوب فيها قد كتب على صورة المرفوع، فهذا صحيح على لغة ربيعة. نعم.
وأنه عز وجل قد جمع نصحا ودلالة وإرشادا وتنبيها وتأديبا وتعليما وتهذيبا في هذه الوصية الواحدة كما يليق بحكمته ورحمته، فعلمنا أن هذه الخصلة التي هي التقوى هي الجامعة لخيري الدنيا والآخرة الكافية لجميع المهمات المبلغة إلى أعلى الدرجات بالعبودية. وهذا أصل لا مزيد عليه، وفيه كفاية لمن أبصر النور واهتدى وعمل بذلك فاستغنى، والله تعالى ولي الهداية والتوفيق.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تعظيم التقوى بما ذكره في التأمل في قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. فإن الإنسان قد يعمل طول حياته ثم لا يتقبل الله عز وجل منه لأنه لم يكن من أهل التقوى. ومن هنا كان السلف رحمهم الله تعالى يعظمون شأن هذه الآية. قال ابن عمر رضي الله عنه: لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين لقلت إني من أهل الجنة، فإن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال فضالة بن عبيد رضي الله عنه: لأن يقبل الله مني مثقال حبة من خردل من تقوى أحب إلي من الدنيا وما عليها. ثم قرأ قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. والحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في تعظيم التقوى حديث مخرج في مسند أحمد بسند ضعيف. وقول قتادة رحمه الله: مكتوب يا ابن آدم اتق الله ونم حيث شئت، إذا وجدت في كلام السلف قولهم مكتوب فاعلم أنهم يريدون الكتاب الأول، وهي الكتب السابقة التي أنزلت على الأنبياء كالتوراة والإنجيل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قصة عامر بن قيس رحمه الله أنه بكى عند موته مع ما كان عليه من كثرة العمل الصالح، وقد كان يصلي لله في اليوم والليلة 1000 ركعة. فلما قيل له: ما يبكيك؟ قال: قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وذكر ابن جرير الطبري في تفسيره عند هذه الآية أن عامر بن عبد الله العنبري رحمه الله تعالى لما حضرته الوفاة بكى بكاء شديدا، فقيل له: وما يبكيك وقد كنت وكنت؟ وذكر له عمله الصالح فقال: كيف لا أبكي وأنا أسمع قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الوصية التي أوصى بها أحد الشيوخ بعض أصحابه. وتقدم أن لفظ المريد يأتي على معنيين اثنين، أحدهما معنى لغوي وهو المتصف بالإرادة من الناس فيقال له مريد إذا توجه إلى عمل وقصده، والثاني معنى اصطلاحي وهو معنى تراد به مرتبة من مراتب السالك إلى الله عز وجل عند المتصوفة. وقد ذكر ابن عاصم الصغير رحمه الله في كتابه العجاب جنة الرضا أنه رأى العلامة أبا إسحاق الشاطبي صاحب الاعتصام والموافقات في المنام فقال له: أوصني. فقال اتق الله واخشى. فلما أصبح غدا إلى شيخه أبي عبد الله المجاري فقص عليه الرؤيا وما رآه من حلية الشخص الذي ذكره، وكان أبو عبد الله قد أدرك الشاطبي فصدقه في رؤياه. ثم قال: أعجب من هذا أنني قصدت الشاطبي رحمه الله فسألته الوصية فقال لي: قد أوصاك الله من قبلي. ثم تلا قول الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نعم.
الطرف الرابع فيما نقله أهل التفسير في الآية الكريمة عن
لحظة، من اللي عنده جنة الرضا؟ هذا كتاب عظيم جدا. نعم.
الطرف الرابع فيما نقله أهل التفسير في الآية الكريمة يعني قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الثعلبي عن قال عكرمة والشعبي والضحاك من يطلق للسنة يجعل له مخرجا إلى الرجعة ويرزقه من حيث لا يحتسب لا يرجو ولا يتوقع. قلت فكأن المعنى ومن يتق الله فيطلق للسنة ولم يضار المعتدة ولم يخرجها من مسكنها واحتاط فأشهد يجعل له مخرجا كما في شأن الأزواج من العموم والوقوع في المضايق ويفرج عنه ويرزقه من حيث ويفرج عنه ويرزقه من حيث لا يحتسب إن أوفى المهر وعد الحقوق والنفقات. قال الزمخشري ويجوز أن يكون ذلك استطرادا لما ذكر ذلك يوعظ به معنى ومن يتق الله يجعل له مخلصا من غموم الدنيا والآخرة. قال الثعلبي قال أكثر المفسرين نزلت هذه الآية في عوف بن مالك الأشجعي وذلك أن المشركين أسروا ابنا له يسمى سالما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله العدو أسر ابني وشكى إليه أيضا الفاقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمسى عند آل محمد إلا مد فاتق الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعث الرجل فبينا هو في بيته أتاه ابنه وقد غفل العدو فأصاب إبلا وجاء بها إلى أبيه وكان فقيرا. قال الكلبي في رواية يوسف بن بلال قدم المدينة ومعه 50 بعيرا. وروى بإسناده إلى ابن عباس قال جاء عوف بن مالك إلى أشتعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ابني سروا العدو وجزعت الأم فما تأمرني؟ قال آمرك وإياها أن تستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فانصرف إليها فقالت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالت نعم ما أمرك به. فجعل يقولان ذلك فتغفل العدو فاستاق غنمهم فجاء بها إلى أبيه وهي 4000 شاة. فنزلت ومن يتق الله يجعل له مخرجا يعني في ابنه ويرزقه من حيث لا يحتسب ما ساق من الغنيمة. وقال مقاتل أصاب غنما ومتاعا فرجع إلى أبيه. فانطلق أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر وسأله أيحل له أن يأكل مما أتاه به ابنه؟ فقال له مما أتاه به ابنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وروى الثعلبي أيضا بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال مخرجا من مهمات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة. فقال ابن مسعود
مخرجا من شبهات الدنيا. هذا خطأ.
قال مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة. وقال ابن مسعود ومسروق يجعل له مخرجا وهو أنه يعلم أنه من قبل الله وأن الله هو رازقه وهو معطيه وواهبه. وقال الربيع بن خيثم يجعل له مخرجا من
ربيع بن
فضله.
خيثم ولا خيثم؟ ربيع بن خثيم.
وقال الربيع بن خثيم: يجعل له مخرجا من كل شيء ضاق على الناس. وقال أبو العالية: مخرجا من كل شدة. وقال الحسن: مخرجا مما نهاه عنه. وقال الحسن بن الفضل: ومن يتق الله في أداء الفرائض يجعل له مخرجا من العقوبة ويرزقه الثواب من حيث لا يحتسب. وقال الصادق: يرزقه من حيث لا يحتسب، يعني يبارك له فيما آتاه. وقال سهل: ومن يتق الله باتباع السنة يجعل له مخرجا من عقوبة البدع ويرزقه الجنة من حيث لا يحتسب. وقال عمرو بن عثمان الصدفي: ومن يقف عند حدوده ويجتنب معاصيه يخرجه من الحرام إلى الحلال، ومن الضيق إلى السعة، ومن النار إلى الجنة. وقال أبو سعيد الخراز: ومن يتبرأ من حوله وقوته بالرجوع إليه يجعل له مخرجا مما كلفه بالمعونة له. وقال علي بن صالح: يجعل له مخرجا يقنعه برزقه. وقيل: ومن يتق الله في الرزق وغيره بقطع العلائق يجعل له مخرجا بالعلائق يجعل له مخرجا بالكفاية ويرزقه من حيث لا يحتسب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين تتعلقان بالآية، إحداهما سبب نزولها. جاءت فيها روايات عدة ساقها المصنف رحمه الله تعالى لا تروى بإسناد يثبت ولا يصح في سبب نزول هذه الآية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية تفسير هذه الآية، فذكر رحمه الله تعالى جملة من النقول عن الصحابة فمن بعدهم في تفسيرها. وأحسن ما جاء في تفسير هذه الآية أن قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا من كل ضيق في الدنيا والآخرة، كما ثبت هذا عن ابن عباس واختاره ابن القيم في مدارج السالكين وابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. فكل أمر يلحق الإنسان فيه شدة وضيق في دنياه أو أخراه يندفع بالتقوى، فمن اتقى الله عز وجل جعل له في ذلك مخرجا. نعم.
وروى الثعلبي بإسناده إلى أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فما زال يقولها ويعيدها.
هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سياقة المصنف نظر من وجهين: أولهما أن الحديث من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وليس من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وثانيهما أن المصنف رحمه الله تعالى قد عزى هذا الحديث لما ذكره إلى الثعلبي في تفسيره وهذا الحديث هو عند من هو أشهر من الثعلبي، فقد أخرجه ابن ماجه في سننه، وقاعدة التخريج تقتضي تقديم العزو إلى ابن ماجه، فإن ما خرج في الأصول المشهورة أولى بالتقديم من عزوه إلى أصول غير مشهورة. وقاعدة التخريج تدور على تقديم أحد شيئين: أولهما التقديم بالقدر، وثانيهما التقديم بالسن. فمثلا إذا وجدنا حديثا قد أخرجه البخاري وقد أخرجه ابن ماجه، فالعزو إلى ابن ماجه أولى أم إلى البخاري؟ لماذا؟ تقديما بالقدر، فإن صحيح البخاري أعظم وأعلى من سنن ابن ماجه، وإذا وجدنا حديثا قد خرجه ابن مردويه في تفسيره وابن المنذر في تفسيره فإننا نعزوه إلى ابن المنذر أم إلى ابن مردويه؟ إلى ابن المنذر، لأنه أقدم في السن، فإن وفاته كانت قبل وفاة ابن مردويه رحمه الله تعالى بسنين كثيرة. ويضبط هذه القاعدة هذا البيت: وقدم العزو إلى من قدم في القدر أو في سنه تقدم. نعم، الفوضى الثانية تعيدونها أنتم وأعيدها أنا. من يعيد البيت؟ سم. بس المفروض تقولها بدون ما تناظر الورق. وقدم العزو إلى من قدم في القدر أو في سنه تقدم. نعم.
قال: وحكي أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ولني مما ولاك الله. فقال: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. فقال: إنا لا نولي من لا يقرأ القرآن، فانصرف فاجتهد حتى تعلم القرآن. فاجتهد حتى تعلم القرآن رجعا إلى عمر فيوليه عملا. فلما تعلم القرآن تخلف عن عمر فرآه ذات يوم فقال: يا هذا هجرتنا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لست ممن أهجر، ولكني تعلمت القرآن فأغناني الله عن عمر وعن باب عمر. قال: وأي آية أغلتك؟ قال: قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وروى الثعلبي بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا ما أردنا من الكلام على هذه الآية الكريمة.
هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عزوه إلى الثعلبي قصور، فإن الحديث مخرج في سنن أبي داود وابن ماجه، فالعزو إليهما أولى كما عرفت سابقا. نعم.
والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا، وصلواته وسلامه على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف
رحمه الله ورضي عنه: فرغتها يوم الخميس صلاة الظهر 22 من جماد الآخرة عام 1917، ولسان حالي يقول: وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابك يسطع.
ختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته هذه بالإجراء على نفسه، لأنه تكلم في هذا الباب مع ما عليه حاله رحمه الله تعالى، وإنما جره إلى هذا الكلام تخلصه من العجب والرياء. وقد وقع هذا في كلام جماعة من أهل العلم، منهم ابن القيم في طريق الهجرتين، وتلميذه أبو الفرج ابن رجب، فإنهما تكلما عن بعض المسائل التي تنال بالذوق والوجد من أحوال القلوب وكمالاتها، ثم اعتذرا عن كلامهما مع قصور حالهما فيما يخبران عن نفسيهما، وإنما قال هذا تواضعا. وإلا فإن المتكلم في العلم لا يخلو من نقص، ولكنه يرجو من ربه سبحانه وتعالى أن يكمل نقصه وأن يستر ذنبه. وما أحسن قول الشاعر: لو لم يعظ في الناس من هو مدرب فمن يعظ العاصين بعد محمد فلا يسلم الإنسان من نقص بطبيعته الآدمية، لكن ذلك لا يمنعه من تبليغ العلم ونشره. وهذا آخر التقرير على الكتاب الأول، وهو الغاية القصوى للعلامة الفاكهاني رحمه الله تعالى. وثم أمور ننبه عليها تذكيرا، والذكرى تنفع المؤمنين. التنبيه الأول: الحرص على إغلاق الجوالات وعدم وضعها على حال صامت ممن يجلس قريبا من أجهزة التسجيل والنقل لئلا يشوش عليه، فمن أراد أن يجعله على صامت فليستأخر حتى لا يؤثر على استفادة إخوانه. التنبيه الثاني: الالتزام من قبل الحاضرين ولا سيما طلاب السكن بحضور فعاليات البرنامج كامل، والتي تنتهي بالحفل الختامي وتناول الطعام العشاء يوم الجمعة ليلة السبت إن شاء الله. التنبيه الثالث: توجد في أول المذكرات المصورة مذكرة تعرف بالبرنامج، فاحرص على قراءتها قراءة واعية واعمل بما فيها. التنبيه الرابع: يكون اختبار مسابقة المقروء إن شاء الله بعد درس العشاء من يوم الثلاثاء، ومادته كتاب فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ ابن رجب، وهو أحد كتب البرنامج في هذه السنة، وأظنه في فجر يوم الاثنين، فهو موجود في ضمن المذكرات. ويكون اختبار مسابقة المسموع إن شاء الله بعد درس العشاء من يوم الأربعاء، ومادته شريط أسباب نجاة الأمة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله، ويمكن الحصول على نسخة منه بعد الانصراف من الدرس. توجد هناك نسخ وضعوها الإخوان، فكل يأخذ نسخته. ويكون اختبار مسابقة المحفوظ كل يوم بعرض قدر من المحفوظ بعد درس الفجر والعصر، ومادته قصيدة أبي إسحاق الألبيري في الحث على العلم والتحلي بالأخلاق الفاضلة: تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتى، وهي موجودة مصورة في ضمن المذكرات مذكرة الأولى منها. وسيجلس الأخ الذي تقومون بعرض المحفوظ عليه في طرف المسجد من الجهة الشمالية، ويقوم من شاء بالمشاركة المسابقة بعرض محفوظه كل يوم في الصباح والمساء الفجر والعصر إلى يوم الخميس إن شاء الله تعالى. التنبيه الخامس: توجد نسخ كاملة من كتب البرنامج مصورة في مذكرات تباع في مبنى المدرسة الملحق بالمسجد. التنبيه السادس: يسمح بالتسجيل الصوتي لمن أراد بشرط أن يكون خاصا لمن يسجل، لا يخرجه لغيره إلا بإذن. التنبيه السابع: توجد بطاقات خاصة للأسئلة، ولا تقبل الأسئلة المكتوبة في غيرها، ويمكن الحصول على نسخة منها بيسر، فهي موضوعة على هذه الطاولة، وسنجيب على الأسئلة إن شاء الله كما اعتدنا يوم الجمعة بعد صلاة العشاء. التنبيه الثامن: يبدأ درس الفجر والعصر بعد ساعة من الأذان، فإذا كان أذان الفجر الثالثة والنصف فدرس الفجر يبدأ الرابعة والنصف، وإذا زاد في الوقت تأخر باعتبار الساعة. ويبدأ درس العشاء بعد 45 دقيقة من الأذان، فكلما تأخر الأذان يتأخر البدء معه. ويبدأ درس الظهر والمغرب بعد الصلاة مباشرة. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.